أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض طائفة تكلم فيها عن منهجه في تاريخ هذا الكتاب، ومن جملة ما وقفنا عليه في الأخير قوله إنما مثلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيل سمة يصدر عن فهمها من غدي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي إلى آخر كلامه. وأخذنا شرح الإجمالي ثم نريد أن نشرحه بالتفصيل. إضافة الشرح التفصيل لهذه الفقرة أو الفقرة وإنما مثلنا هؤلاء، الإشارة إلى من؟ إلى منصور والأعمش وإسماعيل ومقابلهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وإلى ابن عون وأيوب ومقابلهما عوف وأشعث. أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة لماذا؟ في التسمية أي التوصيف بتعيين أسمائهم ليكون تمثيلهم سمة بكسر السين مهملة وتخفيف الميم أي علامة قال الفيومي، وسمت الشيء واسما من باب وعادة والاسم السمة وهي العلامة، ومن الموسم لأنه معلم يجتمع إليه معلم يجتمع إليه، ثم جعل الوسم اسما وجمع على وسوم مثل فلس وفلوس، أصله المصادر المصدر لا يجمع ولا يثنى، لا يثنى ولا يجمع، لكن إذا جعل اسما يجمع. وجمع السمة سمات سعيدة وعداف انتهى. يصدر عن فهمها بضم الدال المهملة يصدر، ويقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل رجع، صدرا من باب قتل رجع. وعلى الشاعر وليلة تجعلت الصبح موعدها صدر المطية حتى تعرف السدف، صدر معناه رجع، فصدر مصدر والاسم الصدر فتحتين قال الفيوم. وقال النووي رحمه الله تعالى يصدر أي يرجع، وقال صدر عن الماء والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطري. فمعنى يصدر عن فهمها هنا ماذا؟ ينصرف عنها بعد فهمها، عن فهمها أي بعد فهمها يصدر عنها وقضاء حاجته منها انتهى. وقوله من بفتح الميم اسم موصول في محل رفع فاعل يصدر، أي يصدر الشخص الذي أي يرجع الشخص الذي فهمها بعد فهمها، وهو الشخص الذي يعني يفهمها من هو من غدي عليه، من غدي عليه بفتح غين معجمة وكتباء من باب التعيبة أي خفي عليه. يصدر عن فهمها أي بعد فهمها وقضاء وطره منها من غدي من خفي عليه طريق أهل العلم، يعني من التبس عليه طريق أهل العلم يصدر بعد فهم هذه الأمثلة كيف ينزل الناس منازلهم وكيف يقسمهم تقاسيمهم. لماذا؟ لأنهم مختلفون، هناك في الطبقة العليا وهناك في الطبقة الدنيا وهناك في الوسطى، فهؤلاء كلهم إذا لم نضرب له مثلا فلان وفلان من الطبقة العليا وفلان وفلان من السفلى وفلان وفلان من الوسط، فلا يمكنه أن يمشي على طريق مستقيم. وأما إذا فهم ذلك مثلا قلنا له عطاء بن السائب، قلنا له منصور بن معتمر والأعمش سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد من الطبقة العليا، والطبقة التي تليها طبقة الوسطى عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، ثم وكذلك أيضا في الجانب الآخر مما ضربه مثلا عوف وعبد الله بن عون بن الطبان وأيوب السختياني طبقة العليا، وعوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني من الطبقة الوسطى، وسيأتينا الطبقة الدنيا مثل غياث بن ابراهيم عباد بن كثير وكذلك ابو داود العام النقعي الى اخره, وسياتينا في الذي يليه. فهذا هذه الامثله كلها تعطي من لا يعرف كيف ينظم او كيف يرتب اهل العلم, يعني يعرف عن فهمه هذا الاتجاه هذا الطريق ينفتح له الباب, بعد ذلك ينظر تراجمه ويقراها ويستوعبها ثم يقول فلان يستحق ان يجعل في هذه الطبقه وفلان يستحق ان يجعل في هذه الطبقه, فلا يمكن يعني ان يحول الشخص الى غير درجته. ولذلك قال يعني يصدر عن فهمها من غبي عليه, اي من خفي عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله الضمير للعلم, فيه الضمير ايضا للعلم, اي كيف يرتب اهل العلم في العلم اي في درجات العلم كيف يرتب. اذا فهم هذا الذي ذكرناه يعني يستمر له الطريق فيستطيع ان ينزل كلا على حسب مراتب مرتبته التي تليق به, اي ترتيب الضميران للعلم, اي ترتيب اهل العلم في مراتب العلم. وقوله بالترتيب متعلق بصفه مقدره للطريق, طريق لطريق اهل العلم, اي الكائنه في طريق اهل العلم, اي الكائنه في ترتيب اهلها وحال منه. وقوله فيه متعلق بالترتيب, فلا يقصر بالرجل, فلا يقصر بالرجل العالي القدر, فلا يقصر بالرجل العالي القدر, فلا نقصر روايه عزه, فلا يقصر الفاظ صحيه, والفعل مرفوع, اي فاذا علم طريقه, فلا اذا علم طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه فانه لا يقتصر بالرجل العالي, لا يقتصر بالرجل العالي قدري الى اخره. يقال قصرت عن الشيء قصورا بعد قاعده اذا عجزت عنها رسولات لازم ولم تبلغه, ومن قصر السهم عن الهدف قصورا اذا لم يبلغه افاد في المصلحه. فقوله يقصر بتشديد الصادم وملات من التقصير مبنيه للمفعول, ولا يقصر, فلا يقصر مبنيه للمفعول. والنائب عن الفاعل هو الجار والمجرور بعده, ويحتمل, لا تقول ويحتمل, ما اكثر الغلط في هذا ونسمع في خلال الدروس ويحتمل التاريخ هكذا ولا يرد عليه, ويحتمل ان يكون يقصر مبنيه للفاعل ايضا, فلا يقصر بالرجل, اذا يحتاج الى فاعل, والفاعل ضمير من في قوله من غبي عليه, فلا يقصر من غبي عليه بعد ان يعرف هذا, لا يعني لا يقع في التقصير, بل يعطيك الذي حق حقه. وفي نسخة فلا مقصر بنون متكلم نية للفاعل, وكذا قوله ولا نرفع وعليه فيكون ما بعده حولا. قوله العالي القدر صفة للرجل, وهو من اضافة اسم الصفة الى مرفوعها, اسمه اسم الصفة الى مرفوعها العالي القدر, من إضافة اسم الفاعل أو من إضافة الصفة إلى مرفوعها اسم هذا زائد هذا, من إضافة أو من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه أو من إضافة الصفة أحسن هذا اسم ضرب عليه, من إضافة الصفة إلى مرفوعها. وقول عن درجته متعلق المقصة والمعنى, إيش حصل المعنى؟ لئلا يبخس ويحط الرجل العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلا, يعني معنى إلى منزلة سافلة جهلا, لو قال إلى منزلة سافلة إلى منزلة إلى المنزلة السافلة إحسان أحسن. ويحط الرجل العالي الدرجة العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة, هي ليست منزلة لكن نزله هو, فلو قلنا إلى المنزلة السافلة كان أحسن, إلى المنزلة السافلة كان أحسن, إلى المنزلة السافلة يعني ليست منزلته إنما نزله الشخص لجهله جهلا. يعني إذا اتضع هذا الطريق بضرب هذه الأمثلة ماذا نتيجتها؟ النتيجة يكون أن لا يبخس الرجل العالي القدر فيحط في درجة ليست له درجة سافلة, إذا فضرب المثل وضحت, ولا يرفع ببناء المفعول أو للفاعل كما سبق عنيفا متضيع القدر في العلم أي السافل سافل القدر في العلم إلى ماذا؟ اسم فاعل من اتضع افتعال من الضعة وقال وضع في حسده أمنية للمفعول فهو وضيع أي سافل لا قدر له. والاسم الضعف بفتح الضاد وكسرها ضياع ضعف, ومنه قيل وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فأده فيه. وقال الميدي صاحب القمر وضعه يضعه بفتح جبل دارهما وضعا وموضعا وفتح دارهما وضعا وموضعا وموضوعا حطه ووضع عنه حط من قدره ووضع عنه معناه حط من قدره ووضع في تجارته يعني خسيرا انتهى باختصار. اذا ماذا استفاد من عبارة الميد ان وضع بمعنى حط من قدره مبني بالفعل فوق منزلته هذا ولا يرفع متبع القدر بسبب الجهل وعدم العلم في كيفية تركيز اهل العلم في مراتبهم ماذا فوق منزلته منزلة لا يستحقها او لا ليست له بالجهل هذا هي نتيجته. ويعطى كل بحق متعلق بيرفع ويعطى بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل قوله كل ذي صاحب حق فيه أي في العلم متعلق بيعطى وقوله حقه بالنصب على أنه المفعول الثاني ليعطى أي ليعطى كل مستحق ما يستحقه فلا منزلة علمية كل شيء له منزلته الخاصة به فلا ينبغي أن نرفع المتبع ولا نضع المرتفع بل يعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته هذا يعني بالتشديد وينزل منزلته هذا أيضا يجوز وينزل منزلته وينزل منزلته أيضا يجوز تخفيفه وينزل منزلته وينزل منزلته يعني يجوز الوجهان وينزل بالبناء للمفعول أيضا وتجديد الزائد من التنزيل ويحتمل تخفيفهما تخفيفها ويحتمل تخفيفها وينزل بدل ينزل من الإنزال وينزل منزلته فتح الميم وكسر الزاي أو بضم الميم وفتح النون وتشديد الزاي منزلة أدخلني مدخل صدق يعني مدخل صدق قراءتان سبعيتان مدخل يعني معناه الأصل هو إذا كان رباعيا يكون رباعي لكن أحيانا يستعمل المفعول الثلاثي لأفعل الرباعي وكذلك المضاعف كذلك مثله قال ماذا وتجد الزائد بصيغة المفعول المضاعف أي مكانته منزلته أي مكانته التي استحقها ويحتمل أن يبنى هذه أصلحها أن فيه ياء في الأخير نقطتان هذه مسهوة ويحتمل أن يبنى كل من يعطي وينزل للفاعل مبنيا للفاعل يعني على التوجيه الذي ذكرناه قبله ليعطى فوق منزلته ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته ويعطي كل ذي حق حقه وينزل منزلته اذا الضمير يرجع على من غدي كما سبق في الذي قبله يعني معنى ذلك على التوجيه الذي ذكرنا أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق كل ذي حق حقه اتضح الطريق أي بضرب الأمثلة له وتأمله فيما ضربناه من الأمثلة يتضح له ذلك وينزل منزلته والله تعالى عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ما ذكره من وجود مراعاة تفاوت الرجال وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم فقال هذا الحكم الذي ذكرناه وهو أننا نريد أن ننزل الشخص أهل العلم منازلهم اللائق بهم فلا يعطي شخصا ليست منزلته فلا يعطي أي شخص ليست منزلته بأن كان على القدر فيضعه أو كان وضيع القدر فيرفعه لأن لا يقع مثل هذا. طيب هذا هو الحق. طيب وعلى هل على هذا دليل؟ يقول لك عندنا دليل على أن ننزل الناس منازلهم عندنا دليل. ولذلك قال هنا وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هنا ترجمتها وأول ترجمتها أول ذكرها وذكرنا ترجمتها هنا وقد روت من الأحاديث وهي ماتت سنة 57 أو 58 والصحيح أنه 57 وماذا وروت 2210 أحاديث وفي الصحيحين من أحاديثها 297 حديثا، قريب من 300 و79 حديثا. المتفق عليه منها 174 حديثا. وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب96، يعني ظاهر انه بالتكرار. الله تعالى اعلم. انها قالت ماذا قالت؟ انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس، بالضبطين المذكورين السابقين، ان ننزل الناس، منازلهم اي في مراتب متفاوته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث بين في ايتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم بتطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق انتهى. مثلا هناك يعني ينزل الناس منازلهم في كل شيء إلا ما جاء النص في استواء الجاهل والعالم والشريف والوضيع والصغير والكبير، فعند ذلك يعني كلهم سواء. إلى باب الحدود إذا جنى مثلا إقامة الحد عليه لا يميز بين الثقة والضعيف وبين العالي القدري والمستطيع القدري والمتوسط، كلهم سواء. هذا سوى الشرع فيه. في غير ما سوى الشرع لا بد أن نجعل لكل ذي حق حقا يستحقه ثم نعطاه، ليس الاستحقاق فقط يكفيه بل نعطيه تلك المنزلة. فإذا كان علي القدر لابد أن نحترمه ونزور منزلته، وإذا كان سافر كذلك أيضا بقدره. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والدرر هذا في تراجم الحافظ ابن حجر هذا مجلدات أربعة مجلدان الآن مطبوع ما شاء الله كتاب محقق وطيب ترجمة الحافظ ابن حجر. قال هذا ما نصه المراد بالحديث هذا الحديث عند الحديث عائشة: الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض، أي وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم جملة ذلك أيضا أدلة أخرى. نحن المصنف أورد حديثا علقه بصفة التمريض إشارة إلى ضعفه، هذا الذي يبدو، لكن إذا نظرنا إلى احتجاجه نلمس منه أنه يقل الاحتجاج بما يحيط به من الشواهد. ومن جملة النبي صلى الله عليه وسلم كان ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني رواية قلوا الأحلام والنهى، هذه ماذا تعطي؟ هناك أناس يستحقون أن يلوا الإمام، وكذلك في مجالس كان أهل بدر وأهل القدامى من المسلمين كانوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي في جلوسه حوله، وهذه كلها تعطي هذا المعنى. وإن كان الحديث بمفرده هذا في ضعف لكنه احتج بمسلم نظرا إلى هذا. فمن جملته ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يظلهم قد رتبهم فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراما لهم، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة. أبو ذر ولا أبو حذيفة رضي الله تعالى ثم في ثم النسائي جاء فوجلس الصف الأول غلاما فسحبه ووقف مكانه، فقال له بعد أن انتهى فقال: لولا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به لما أخرتك عن مقامك، لكن هكذا أمرنا، أنت في الصف الأول أنا في الثاني، لا هكذا أمرنا. فثبت أن فإذا وجدت صغيرا في الصف الأول إلا أن تخاف أن يضربك أبوه فلك حكم آخر، المشكلة هذه يعارضك. أما إذا كان لا يستحق أن تكون أنت في الصف الثاني والغلام، ومما ينبغي للأئمة أن ينبه مثل هذا إذا رأوا في الصف المقدم صغيرا يعني يقول له تأخر ويتقدم وهكذا وهكذا وهكذا، يعني نظم أو رتب الشرع حتى في الصلاة هذه ينبغي. وكذلك في المجالس كل له حقه بحيث أنه يكون، لماذا؟ لأن القرب من الإمام في فوائد، منها أنهم ينبهونه إذا أخطأ، ومنها أنهم يستمعون قراءته وكذا. وفي الثاني إن في المجالس العلمية مثلا الذين عندهم مثلا إذا أخذ أوائل الصفوف الذين لا يحق لهم ذلك تفوت فوائد كثيرة، والذي يستفيد وراء ربما لا يسمع بعض الكلمات، لذلك ينبغي أن يكون يراعي صاحب المجلس أو الإمام أحوال الناس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم الأحلام والنهى، رتبهم هكذا. وكذلك القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. نعم سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها يعني، لكن في التعازير يعذر كل أحد بما يليق. هناك ما يسمى حدود شرعية. الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعا 80-40-100 إلى آخره. والتعازير هي المفوضة على الحدود، العقوبات المفوضة إلى الإمام، هذه تسمى تعازير. هذه يعني بحسب ما يراه، إن هناك ناس رفعاء يكفيهم التعنيف فقط، وهناك أسافلة لا يكفيهم التعنيف بل لابد من ضربه. فإذا كل أحد يعني له حقه ما يستحقه، فالإمام ينظر في عقوبة التعزيرية بما يجب. إذا كان عالما محترما وكذا يقول له يعني ينبهه على أخطائه ويترك عنه، وإذا كان غير ذلك له موقف آخر فذلك له سوء. أما الحدود الشرعية التي جاءت بأربعين بثمانين بمئة مقدرة، فهذه لا يتفاوت، لا تفاوت بين أهلها، سواء كان مبيع شريف عالم جاهل كل سواء. قال: وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل في الجرح، المتكلمون أي الذين تكلموا في جرح الرواة ماذا؟ سلكوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن سكوتهم على المجروح واحترامهم له يضيع حقوق كثيرة. مثلا إذا رأيت أن شخصا لا يحفظ أحاديث أو شخص وضع، ماذا عندك اتجاه يعني القابلة الأمران؟ الأمر الأول حق هذا الشخص شخصيته، لأن هذا مسلم فربما حق له أن تحترمه ولا تفضعه ولا تتكلم بشأنه، هذه واحدة. وحقوق جميع الناس المتعلقة بهذا الشخص، لأنه إذا حدث بحديث كذب أو بحديث خطأ فيستعمله الناس ويقعون في الغلط. إذا ماذا؟ الشرع دائما يراعي الحقوق العامة مقدمة على حقوق الخاصة. فلذلك أبيح الغيبة في الناس، في ناس مسلمين، مع أن الغيبة محرمة لهذه الأمور. مثلا إذا استشارك أحد مثلا أن نقول بأن تزوج بنت فلان أو زوجه بنتي، وتعرف أن الرجل هذا خائن لا ينبغي أن تعمل، قل له وقلت معلش بارك الله لك، لا هذه خيانة، فانظر إلى حق هذا، لأن حق هذا يتعلق به كثير. أما إذا نظرت إلى هذا فقد خنت الآخرين. فلذلك مثل هذا علماء الجرح والتعديل قالوا سلكوا هذا المسلك بهذا المعنى، الحفظ حفظ الدين مقدم على حفظ حرمة شخص معين. لماذا؟ لأن هذا دين، ودين الله سبحانه وتعالى يبقى دائما، وشخصية الشخص تنتهي بموته مثلا، فهذه لا قيمة لها. فلذلك سلكوا هذا المسلك. وكان الشعبي رحمه الله يقول لزملائه: تعالوا نغتاب في الله ساعة. هذا في الله ساعة، لازم نجرح المجروحين يتبين لي الحق من الباطل. فهذه يعني الأمور ألزمهم الله، أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا المعنى حفظا على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال دق عليه الباب أو استأذن فعرفه ونظر إليه قال: إذنوا له بئس أخو العشير. فلما جاء ما شاء الله كيف عياله كيف الأولاد وكيف يأوي لأخيه ما شاء الله انبسط له. فقالت روايه: يا رسول الله رايتك اول قلت كذا وكذا في ساعه العشيره ثم علمت له بالكلام وانبسطت له. قال يا عائشه: ان شر الناس عند الله من يعني تركه الناس مخافه الشر. هذه جماعه بين المصلحتين، لانه لو دخل لازم انبسط له، لانه رجل منافق لا يستمر ويعني لتحذير الشر. ولو سكت على هذا الآخرون دائما يقولون هذا ما شاء الله انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلام رجل صالح. وقال قبل ذلك الرجل: خذ بي سأقول عشيرا تبني. هذا جاءنا الشيطان. فإذا ماذا جمع بين مصلحتين؟ فالناس الذين رأوا انبساطه عرفوا القضية، قالوا لماذا انبسط له؟ لأنه منافق، لو أغلظ له القول وعبس وجهه عليه لعمل بضد الإسلام أو يعني لناضل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي أحوال الناس بحيث إنه يجمع بين الحسنين، بين حفاظ حقوق الناس وبين أيضا المصلحة المترتبة على الشخص نفسه. إذا كان يؤذي الناس، يؤذي مثلا أهل الحق أو الدعاة أو العلماء مثلا، عند ذلك يراعيه ويلاين فلاته. وهكذا لرواة الأخبار ليتميز صالحه من طالحه. قال وقال أبو أحمد العسكري في الأمثال: هذا مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إيفاء الناس حقوقهم مع تعظيم العلماء وإكرام للشيبة وإجلال الكبير وما أشبه. وانت ما ذكره الصحابي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لشرح الحديث دون الكلام على درجة الحديث، أن الحديث إيه؟ لأن المصنف احتج به، فرأينا أن نوفيه حقه. ماذا مضمون الحديث؟ هو هذا مضمون الحديث، ومعنى الحديث والمراد والمقصود وإيه؟ الحث على إكرامه كل ذي حق فأعطاه حقه كما ينبغي. وأما من حيث درجته فسيجي الكلام عليه. والمصنف منتهي، وهو أنه يرى أن هذا الحديث لا يقوى بمفرده، فلذلك قال: دعنا عن هذا الحديث الذي علمناه، إنما مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى، القرآن الكريم من قول الله تعالى من بيان لما وفوق كل ذي علم عليم، هذا هو نص الآية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يكون هذا أعلم من هذا، هذا الشخص يكون أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عليم. وهكذا قال عكرمة وقال قتادة: فوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله، ومنه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي إلى الله تعالى. وهذا الحديث ليس مجرد إخبار، هذه الآية ليست مجرد إخبار بتفاوت مراتب الناس، إنما وراءها إرشاد وتعليم للناس أن نعطي كل ذي حق حقه. ما دام تفاوتت مراتب في العلم لهم مراتب التعظيم، وتنزيل المراتب لهم مراتب. الآية نفسها تجي لهذا المعنى، ليس مراد فوق كل ذي علم عليم، معناه هناك علماء بعضهم يتفاوت بالعلم عن البعض الآخر، هذا هو معنى ظاهر المعنى، لكن ليس هذا موصولا لحد ذاته، لأن هذا وعي واضح لكل أحد، كون شخص علم من شخص آخر ما يخفى على أحد. إذن المقصود من الآية حث الناس وحظهم على إعطاء كل ذي حق حقه. ومن هنا أخذ المصنف وقال: هذه الآية نفس معنى الحديث الذي مضى، أمرنا أن مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ومعنى الآية. إذن الآية والحديث اتفقا في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى، وسنتكلم على درجة الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا مراتب الرجال وتفاوتهم في العلم، وأنه يسلك مسلكا بينه وأوضحه، وذلك أنه يقدم الطبقة العليا أو الدرجة الأولى، ثم إذا كان هناك حاجة لتدعيم حديث سبق يأتي بالدرجة ليس لها، ثم هناك مرتبة ثالثة وهذه أعرض عنها وسيتكلم يعني عنها. فلذلك قال إشارة إلى مرتبة السابقتين، وهما أهل الدرجة الأولى العليا وأهل الطبقة الثانية الوسطى. قال: فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، أراد بنحو ما ذكره ما سبق له من أن يقدم الأخبار التي وواطوها الاستقامة والإتقان، لا يوجد في الروايات اختلاف شديد ولا تخلف فاحش. فإذا انتهى من هذا السنج أتبعه أخبار أهل السبق والستر الذين ليسوا في الحفظ والإتقان مثل السابقين، نؤلفه فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلفه بتجديد الله من التأليف أي نجمع ما موصولة مفعول نؤلفه، سألت من الأخبار بيان بما أي نجمع الأخبار التي سألت أن نجمعها لك على هذا الطريق وعلى هذا الأسلوب، نجمع لك الحديث التي سألت أن نؤلف لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بصفة الأخبار أي المروية عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني إشارة إلى أنه لا ينوي لا نية له في جمع الموقوفات، ولذلك كتاب خال عن الموقوفات بخلاف البخاري فإنه يأتي بموقوفات كثيرا في التراجم خاصة. وأما مسلم فقد سرد الأحاديث المرفوعة، وإنما أتى قليلا من الموقوفات، هذه قليلة جدا. وعلى والله تعالى المصواب إليه مرجع والمهد. أولا المسألة في الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إلى آخره. هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه باستحاله، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إرادة الأصول لا إرادة الشواهد يقتضي حكمه باستحاله، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه معرفته كتاب معرفة علوم الحديث بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه لسانه منفردا به، وذكر أن الراوي روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ميمون بن شبيب، ميمون ابن أبي شبيب ولا شبيب ميمون شبيب قال ولم يدركها. قال الشيخ الصلاح رحمه الله تعالى وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعند مسلم التعاصر مع إمكان السلام كاف في ثبوت الإدراك. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة رضي الله عنها استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراك وآيات ذلك. قال النووي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البزار في مسنده، وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه هذا، وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الوجه موقوفا، والله تعالى عالم. الحاصل المقصود أنه الحديث أولا اختلف في وقت ورفعه هذا اضطراب، ثانيا انقطاعه، وانقطاعه واسع، وإليه يشير المصنف رحمه الله تعالى بذكره معلقا بصفة تمريض. فذكروا شواهد له، وسيأتي بكلام الطحاوي أيضا ذكروا شواهد من غيره الصحابة وكلها ضعاف لا تصلح لتقويته. فإنما نلمس من المصنف رحمه الله تعالى أنه أتى بالاستعمال أو بطريقة عجيبة، وهو أنه بعد أن أورده بصفة التمريض أشار إلى صلاحية الاحتجاج، حيث إنه أتى بآية في معناه. فمن مجموع هذا المعنى نستفيد الاحتجاج به لا بمفرده، فهذا هو الذي يترجح. وهو في يقول قال حديث الصحابي رحمه الله تعالى في مقاصد حسنة محاصره، هذا الحديث وصله أبو نعيم المستغرب وغيره كأبي داود في سننه، وابن خزيمة جفري والبزار وأبي يعلى في مسنده، والبيهقي في الأدب، والعسكري في الأمثال وغيره وغيرهم، كلهم من طريق ميمون ابن أبي شبيب. هناك فيه كلمة أبي ساكتة أصلحوها فيما مضى، ميمون ابن شبيب، هو ميمون ابن أبي شبيب ومن رجال مسلم. قال جاء فعل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأمرت له بكسرة، وجاء رجل بهيئات فأقعدته معها، فقيل لها لما فعلت هذا كذا وهذا كذا، هذا أكرمته وأسحبته وأجلسته وجعلت له مكان ثم قدمت له الطعام، وهذا الثاني لكسرة من الطعام خلاص رجع. فماذا قالت؟ وذكره فقالت أمرنا بكذا، وذكره. ومنهم من اتصل هذا ورضوا أبي نعيم في الحلية أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في السفر فأمرت لناس من قريش بغداء، فمر رجل غني بهيئة فقالت ادعوه، فنزل فأكل ومضى، وجاء سائل فأمرت له بكسر فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به، وإن هذا السائل سأل فأمرت له ما يترضاه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الحديث الأخير. الحاصل هكذا الكلام في الأخير عندي في الأخير الصفحة التالية عندي أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف للانقطاع المذكور وللاضطراب في رفع وقفه، ولا يقال انه يتقوى بالشواهد المذكوره الشواهد الاحاديث التي ذكرها السخاوي من حديث معاذ وجابر وعلي رضي الله تعالى عنهم لانها كلها ضعاف، فتبصر بالتاكيد ولا تكون اسير التقليد فانه حجه البليد وملجا العني. فالحاصل ان الحديث ضعيف، لكن للمسند كما اشرنا اليه سابقا انه اتى بايه تؤيده، ومن هنا يعني يصلح ليحتج به. وأما يفرده من حيث الحديث فلا. قال رحمه الله تعالى ثم ولما أنهى الكلام على الاثنين الأولين أتبعهما بالكلام على الثالث. قلنا إن تخطيط المصنف أو تبيين إيضاح منهجه يقول قسم الناس قسم الأحاديث الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام وعلى ثلاث طبقات من الناس. والقسم الأول ثلاث طبقات من الأحاديث هذه يعني نتيجة أو تتسبب من الثاني من الطبقتين من اختلاف الطبقات. اختلاف الطبقات هو الذي ينتج أو يحصل منه اختلاف الأخبار. فإذا اختلف الناس في طبقاتهم في الحفظ والإتقان يترتب على ذلك اختلاف الأحاديث، فجعلها ثلاثة أقسام. بين لنا القسم الأول وهم من الحفظ والإتقان وعدم المخالفة وعدم اللي كذا هؤلاء قسم. ثم قال درجة تليها فإنهم مشمولون إيه؟ بالصدق والستر وسعة العلم. عندهم إيه؟ هذه الأمور موجودة متعككة، لكنهم في الحفظ في الإتقان والضبط والاستقامة في الرواية ليسوا مثل الأولين. ثم الثالث غير ذلك، وهم الوهاد، وهم الضعاون وكذابون وأصحاب المناكر وأصحاب كذا وأصحاب الغلط الكثير. فهؤلاء كس آخر الأقسام، وهم بما بينهم متفاوتون، درجة الأولى والضعاون ثم أصحاب المناكر، يعني يختلفون ما بينهم. فلما أنهى الكلام على الاسمين الأولين أتبعهما بالكلام على الثالث، فقال: فأما ما كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائن وعمر بن خالد وعبد القدوس الشاعر ومحمد بن سعيد المصروف وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو هذه همزة الوصل ما تقتل، وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذا هو القسم الذي يتركه المصنف وأشار إلى قسمين. ثم هذا الثالث وهم من قال: وأما ما كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث كلهم أو متهمون أي بالكذب أو عند الأكثر منهم، ولا أعتبر لكلهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم مثل هؤلاء، مثل هيك عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائن وعمر بن خالد وعبد القدس الشامي ومحمد بن سعيد المصروف الزندقي وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخعي وأشباههم، وهؤلاء والضعوف ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. بين رحمه الله تعالى بهذه الفكرة أنه لا يشتغل بإخراج الأخبار التي رواها قوم اتهمهم أهل الحديث أو أكثرهم بوضع الأحاديث واختلاط الأخبار كأبي جعفر عبد الله بن مسور المدائن وعبد القدوس الشامي إلى آخر من ذكرهم، وكذلك كل من أشبههم في الاتهام المذكور الله تعالى عنه. التفصيل قوله: فأما ما واقعة على الأخبار مبتدأ خبره قوله فلسنا نتشاغل، والجملة جواب أما، أي فأما الأخبار التي كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث أي عند جميعهم متهمون أي مظنونون بكذبهم، وقالوا اتهمه بالتفكير على افتعلت أي ظننت به سوءا، وأتهمته بالآليف مثله فهو تهيد أتهمه أفاد في المسوعة، أو عند الأكثر منهم أي من أهل الحديث فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه، أي لكونه مما لا يجوز العمل به، فلا فائدة في تخريجه في كتاب التزم صاحبه أن لا يخرج إلا ما كان صحيحا. ثم ضرب أمثلة لهؤلاء المتهمين عند أهل الحديث فقال: كعبد الله بن مسور كثيرين يسكن سنه ملا فتح الواو أبي جعفر كنيته بالجر بدل من عبد الله المدائن نسبة إلى مدائن مدينة على 7 فراسخ من بغداد، قال في الجلوات. وأبو جعفر هذا هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدائني هذا يعني المقرر ضربوا على الثاني المدائني ليس بفقه، قال أحمد وغيره أحاديث موضوعة، روى جرير عن رقبة أن عبد الله بن مسور المدائني وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل عنه، فهذا سيأتي في مسلم نفسه من الكلام الرجال هناك في التفصيل، يقول إيه وضع أحاديث يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحاديث كلام حقه، هو يعني يأخذ كلام طيب ثم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة، الكلام حق في حد ذاته لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع. أبو مقاتل خراسان قال كان له ابن أخيه: يا عم لا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما ليس حديثا هذا، يقول: يا ولدي إن هذا كلام سك كلام طيب، كيف ما أنسوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه من الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم دينه حق وقوله حق وتوجيهاته كله حق، فكيف ما أقول على رسول الله. الله أكبر. من هذا القبيل، وليس له في كتب الستة شيء. هذا عبد الله بن جعفر من مصر هذا وضع ولا التفت إليه. والثاني عمرو بن خالد القرشي الكوفي أبي خالد القرشي مولى بني هاشم أصله من الكوفة، انتقل إلى واقع روى عن زيد بن علي إلى آخر كلامه، وكان يضع الحديث هذا أيضا كان يضع الحديث
ولذلك قال وكيع كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل الى واسب يعني كن في رواسب قال نعم. وقال غيره عن وجه كان في جوارنا في ضوء الحديث فلما فطن له تحول الى واسب يختفي يعني. وهذا يا قال في التقريب متروك ورماه وكيوم الكبير تفرد ابن ماجه في حديثين هذه مصيبة ابن ماجه يروي عن هؤلاء بحديثين. وعبد القدس الشامي كذلك ايضا من الذين اتهموا عبد القدس الشامي على قاضي عبد رحمه الله تعالى رواه العذري بالسين الشامي المهملة وهو خطأ الشامي لا هذا خطأ وصوابه بالمجمع الشامي وهي رواية الجماعة. وعبد القدس هذا هو ابن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي ابو سعيد روى عن عكرمة والشعبي وما قل الى اخر كلامه وهو ايضا من الوضاعي. ومحمد بن سعيد المصروف هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الاسدي المصروف وهذا في التقريب ايه بالله لا في ألفية السيرة ألفية المصطلح محمد المصروف 50 وجها اسمه مقلوب قلبوه ب50 وجها لأنه يعرف أخفوه الرواة عنه بل بعضهم قال إنه يعني حول اسمه أكثر من 100 وكله رجل واحد لكن الذين يرون يعني تلميذ الكذاب لابد ان يكون كذاب فهؤلاء يريد ان يكذبوا على شيخه ماذا ويحول اسمه الى اسم نسب الى اسم الاخي الى ان وصل اكثر من 100 وهذا هو الضع. قال وانا قلت هنا قال النسائي الكذاب المعروف من رواد الحديث 4 ابراهيم وابي يحيى بالمدينه والواكد من بغداد ومقاتل خراسان ومحمد بن سعيد هو هذا بالشاب. قلت ماذا من عرف بالوضع يقول 4 ابن ابي يحيى حوص طيبته والواكد يقول ببغداد فرع اي كذب وفي خراسان مقاتل الفرع مقاتل هذا ليس ابن حيان انما هو مقاتله وضيع افترى. محمد المصروف بالشام اعتدى لذا النسائي البصير ارشد قال هذا الكلام يعني. قال ماذا مقاتل وهناك مقاتل محيان ثقة هذاك غير هذا وماذا وغياث كذلك أيضا غياث بن إبراهيم مما يتهم بعض الأحاديث وهذا هو الذي وضع حديث لمهدي أو إيش اسمه لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح زاد أو جناح وأعطاه 10,000 درهم جائزة وقال أشهد إن قفاك قفا كذاب ولماذا أعطاه هذا الله المستعان فهو كذبه لأنه يعرف الحديث لكن أعطاه جائزة ما حرمه المفروض يصدمه من يعطيه 10,000 لكنه أحسن بعد ذلك ذبح الحمام وقال أنا الذي حملته على هذا الكذب لأنه يربيني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حرم على نفسه ألا يفعل اللعب الحمام. ومنهم أيضا سليمان بن عمرو أبي داود النخعي الكذاب هذا له مواقف مع الإمام أحمد. قال أحمد بن حنبل تقدمت إليه فقال حدثنا يزيد عن مقعود قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب فقلت أين لقيته فقال يا أحمد لم أقله حتى أعددت لك جوابا هو يعرف انه سيعارضه لكن اعد له جوابا لقيته في باب الابواب ما في الدنيا باب الابواب يقول له لقيته ايه كلام من يعني هوائي يعني يقول له لقيته في باب الابواب عمل ما يسعه الا ان يسكت ويبين لناس انه كذابات الله أستاذ. قال ابو طالب عن احمد بن حنبل كان يضع الحديث وقال احمد بن يحيى بن ابي مريم عن يحيى معروف بوضع الحديث وقال عباس عن يحيى سمعت ابا داود النخعي هذا هو يقول سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا ما في الدنيا من سبب هذا وهو خصيف بن عبد الرحمن واحد فلما قالوا عرضوا بخصيف قال انا عندي شيخ خصيف ومخصف وخصاف خذوا كذب الله تعالى هكذا كان الرجل هذا. قال وليس له بكتبه ستة شيء وسيذكر المصنف في باب الكشف عن معايب رواة الحديث وأشباههم أي أضراب هؤلاء بفتح الهمزة جمع شبه فتحتين وبكسر فالسكون جمع شبه أو شبه مثل حمل وشبيه ككريم أي مشابههم ونظرائهم ممن اتهم من بذان الجنس كقوله تعالى اجتنبوا بيت من الأوثان والفعل مبني للمفعول أي ظن بوضع الأحاديث من إضافة التصدر إلى مفعوله أي باستيرائهم الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له مسائل تتعلق به منها مسألة شكولات معنى الوضع لغة مصطلعا وأما بحث طويل وبعده مسألة الثانية مسألة الثالثة يأساك الضعين مسألة الرابعة كذلك أيضا له مباحث كثيرة مسألة الخامسة مسألة الثالثة وننتقل إلى الذي يليه وبعد أن بين لنا أن مصنف يعرض عن غير هذين الصنفين فمن جملته كما سلسل أن المرتبتين السابقتين بدأ بالعالي ثم ذكر بعده الواطي المتوسط كذلك بدأ هنا بالدرجة العليا الممتازون وهم المتهمون والوضعون من باب أولى فهؤلاء الوضعون أو متهمون بالدرجة الواحدة الأولى ويلي ذلك درجة أخرى متوسطة لأن الضعف مراتب من هم؟ هم من غلب المنكر في رواياته أحد المناكير أو الغالب أحاديث واهيات فهؤلاء يلون من هؤلاء الذين سبقوا هم درجة أولى في رد أحاديثهم ويلي هؤلاء من كان في نفسه كان رجل معتبر لكن غلب على أحاديثه الأوهام غلب منكرا فهذا لا ننظر له أما المتهم بالكذب أو وضعه فهذا نفسه مجروح في حد ذاته مجروح وهؤلاء لكن رواياتهم مجروحة وإن كان أن أعطيهم وزنا مثلا في عبادتهم وما إلى ذلك هذه أيضا تختلف عن الأولين الدرجة التي مضت لنا وهم من أشار إليهم بقوله ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى من القسم الثالث الذي لو أعرج عليه منكر الحديث أو من الغالب عليه الغلط منكر الحديث أو من الغالب عليه الغلط قال فقال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه هذا إيه؟ فيه فائدة وهو أن الذي يترك حديثه من غلب غلطه من غلب روايته المنكرات غالب أحواله إذن يعني الإعطاء للأغلبية حكم الكل يلغي أحاديثه أما إذا كان مثلا أقل نصف نصف عند بعضهم أو أقل هذا ليس هكذا لماذا؟ لأن هؤلاء الأخطاء لا يخلو عنها حتى الرفعاء الذين كانوا في الدرجة الأولى أحيانا يخطئون لكن بسبب يعني الكثرة والقل لا يتفاوتون فهؤلاء الذين كانوا دون النصف هؤلاء أحاديثهم تصل للاعتبار وتصل للاختبار وتصل يعني لأشياء يعني نستفيد منها فأما إذا كان غالبه هكذا يلغى يعني حكما إعطاء من الأكثرية حكم الكل لا غلط الكل إيه الأكثرية وإعطاء حكم الكل ولذلك يقول وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسك أيضا عن حديثه إذن عرفنا أن من غلب غلطه أن من غلب نكارة أحاديثه هذا لا يلتفت إليه لا نعرج على أحاديثه أعطانا إيه ما نعتمد عليه في رواية المحدثين الذين عندهم أخطاء ننظر إلى الأغلبية فإن غلب فلا وإن كان أقل من ذلك هذا له حكم آخر إذن لا بد أن نعرف بماذا نعرف نكارة رواية الراوي هذه هي المهمة وهي التي يبينها الآن وهو أنك تنظر إلى رواية الراوي سواء كان يعني تجعله في الدرجة الأولى التي مضت أو في الوسطى أو في هؤلاء الذين سبقوا أو في الآتي بماذا تعرفه بنظرك إلى مروياته هذا هو المعيار معيار الشخص أو المحدث النظر في مروياته لأنه إذا روى ما يروي إلا ما يعني إلا ما يروي الآخرون أيضا فإن كان يتفرج بحاله يمشي دائما وحده فهذا أنت توقف عنه يعني لا تلتفت إليه وهناك من يروي ما يروي غيره فهذه هي المعيار الصحيح. وذلك أنك تنظر في الأحاديث التي يرويها موافقا للثقات تنظرها، فتنظر فإذا نظرت إليها ووجدته في أغلب أحواله يوافقهم ويشاركهم يعني على موافقة فتعرف أنه ضابط. فإذا انفرد برواية فلك أن تعمل به وتقول تروي عنه. وإذا كان أغلبه إذا روى ما رواه الثقات دائما يخالفهم أو بالأغلبية فإن ذلك تلغي ما تفرد به وما وافق فيه غيره. فهذا هو المعيار. ولذلك قال وعلامة المنكر في رواية المحدث من حديث ماذا؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث لماذا نعرفه؟ إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته. هذه متى تكون؟ عند روايته ما رواه الثقات. إذا روى شخص جاء إلى الزهري وقال حدثنا الزهري وهذا الحديث الذي حدثه به غيره من روى عن الزهري، ننظر روايته في كم موضع، في كم نقطع وخالف، فإن كانت مخالفاته لهؤلاء الثقات في رواة الزهري قليلة إذن نقول هذه كعادة الحفاظ من قليل. وإذا كان غالب ما يرويه مخالف لهم إذن عرفنا أنه ليس من ضابط رواة أو حفاظ أحاديث الزهري. فيقول أن ننظر وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية روايتهم أو لم تكد توافقها. خالفت على طول أو لم تكد توافقها، معنى ذلك أنه أغلبية وافق في بعض الأحيان أو وبعض الأغلبية مخالفة، هذه أو لم تكد توافقها. طيب إذا لا ننظر إلى رواية الراوي وتفرده برواية أي حديث لم يروه غيره، ها؟ بمجرد أن ينفرد راوي حديثا ما يعني لا نحكم عليه بأنه ضعيف أو لا يقبل حديثه، حتى ننظر ونفتش في الأحاديث التي رواها موافقا من آخرين. لماذا؟ لأن بذلك يتبين أن نقبل هذا أو نتركه. فإذا بحثنا ووجدنا روى عن شيخ من الشيوخ المعتبرين وله رواة معتبرون وروى معهم حديثا ما ننظر نقابله، فإذا كان 100% موافق أو مخالف 100% أو في الأكثرية عرفنا أنه ممن لا يلتفت إليه، إذا الحديث الذي انفرد بروايته لا يلتفت إليه. وإذا كان الأغلبية يوافقهم أو 100% يوافقهم وهذا نادر، أو الأغلبية يوافقهم وينذر مخالفتهم له ولا تجر ذلك، فإن ذلك قبلنا هذا وقبلنا الذي انفرد به أيضا. هذه المعيار. لماذا؟ لأننا تبينا أن هذا من حديث الضابطين، فإذا انفرد بحديث معناه سمعه من ذلك الشيخ منفردا عن السؤال من الآخرين ولا يضره تفرده، لأن الشيخ يحدث الواحد ويحدث أكثر من واحد، ولا نقول من يشاركك في هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه تبين لنا فيما وافق فيه الآخرين أنه ضابط متقن. فلذلك قال وعلامة منكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته 100% أو لم تكن توافقها يعني الأغلبية لا تقرب توافقها. فإذا كان الأغلب من حديث كذلك ماذا نتيجة؟ كان مهجور الحديث غير مقبول في هذا مؤكد، كان مهجور الحديث سواء كان الذي خالف به أو انفرد به كله يلغى. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه ليس من أهل الضبط والإتقان، غير مقبول ولا مستعمل، هذا مؤكد أيضا ولا يستعمل في أي ثاني. هذا الضرب هناك يريد أن يضرب لنا أمثالا في الواقع حتى تطمئن نفوسنا بأن هؤلاء نص عليهم مسلم، ولنا أن نبتدي به فنبحث في تراجم الرواة ونستخرج مثل هؤلاء ونضيفهم إلى هذا كما سبق لنا. قال لي وإنما مثلنا هؤلاء ليكون تنكيرهم فتنة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. هذه أيضا تأتي هنا. هناك قلنا الناس يتفاوتون في الرتبة العليا ومنزلهم على قدر ما، وهناك أيضا هناك منزلة الصاغلة ايضا هناك من يكون اوهى وهناك من يكون اخف وهناك يعني يتفاوت، فلا بد ان نعطي كل ذي حق حقه في الرد والقبول. فمن هذا الضرب منهم، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر هذا قال عبد الله المبارك: كنت لو خيرت بين ان القى عبد الله بن محرر وبين ان ادخل الجنه قبله لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، من شده يعني، هذا يدل على شده حبه للعلم ومحبته للعلماء. ذكروا له ما شاء الله، ما شاء الله عبد الله بن محرر محدث كذا، فكان مشتاق لرؤيته، فلما رايته كانت بعره احب الي منه ما يجنك كانت بعرة أحب إلي منه. هذا يعني عبد الله المبارك مع شدة ورعه كان من أورع الناس ومن أسفى الناس ومن ألزم الناس بلسانه، ما يتكلم في زعيم، لكن هذا دين، دين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك وسعت إن شاء الله في نص الكتاب. فالمهم إن مثل هذا الرجل ذكر وصفنا في هذا من هذا الضرب الذين إيه؟ الذين لا يرون إلا مثل هذه الأحاديث، عبد الله بن محرر كذلك أيضا إيه؟ ويحيى بن أبي أنيسة، هذا أخوه زيد بن أبي أنيسة من رجال الكتب الستة، لكن هذا ابتلي بهذا، وكان أخوه يقول: لا تروا عن أخي يحيى فإنه يكذب. نسيت هذا نص أخيه جرحه وقال كذبا. قال: والجراح بن منهار كذلك أيضا أبو العطوف وعباد بن كثير، عباد كاسمه عباد. يقول عبد الله بن عبد الله المبارك: سألت الثورية فقلت إن عبادا بن كثير من تعرف حاله عبادة ما شاء الله ليل نهار قائم فايض من تعرف حاله، وإذا حدث أتى بأمر عظيم، أفترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال الثوري: قل لا تروا عنه. قال: فكنت بعد ذلك إذا كنت في مجلس ذكر في عباد أثنيت على عبادته، أثنيت عليه في عبادته، ثم أقول: لا تأخذوا عنه فإنه كذاب. الله هذا إيه؟ هذا القبيل من العباد. العبادة أمر والعلم أمر آخر. السبب في ذلك يا مشايخ أنه ينقسم إلى قسمين، وسيأتينا هذا، ينقسم إلى قسمين. العباد الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم زنادقة، قسم زنادقة زكريا غلام اسمه خليل وإلى آخره ويأتينا، فهؤلاء زنادقة مرتزقة، يعني يريدون ماذا؟ الرزق من الناس وكذا وكذا، فهؤلاء يكذبون والناس يتوهمون عبادتهم خضوعا. والآخرون يعني عندهم قصور في العلم، هم ما شاء الله في العبادة مستوى عالي لكن في العلم قاصرون، ويظنون أن مثل هذه الأشياء التي مثلا يكذبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الدعوة إلى دينه وجلب الناس، فيكذبون لهذا المعنى، فبهذا دخل عليهم، وهذا في حد ذاته محرم، لكنهم لسلامة صدورهم أو يكون هناك سلامة صدورهم. يقول: كان عندنا شيخ قبل فترة يعني من شيوخنا، فيقول: إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضعيف، كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون هؤلاء جراح؟ كيف حديث الرسول ضعيف؟ النبي حديث ضعيف؟ ما يعرف، هو بليغ في البلاغة والنحو والصرف والمنطق، كلها إمام، لكنه لا دراية له بالحديث، فإذا قرأ كتاب حديث أحاديث يقول في آخرها هذا الضعيف، يستغرب كيف يكون ضعيف؟ هذا معناه أنه جهل أدى إلى هذا. فمثل هؤلاء إذا قال أي أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون فيه خيرا، لأنه ما يحدث عن رسول الله إلا من كان يعني مسلما مستقيما، فيأخذون عنه ويحدثون عنه. البلية ليس في هذا، إنما الناس يعتقدون في مسيرة اعتقاد عجيبة، لأن من اتسم بين الناس بالعبادة والتقوى إلى آخره كل الناس يصدقه، فهذه الأكاذيب إذا جاءت عن طريقهم هي الصمود، ما يمكن أن يتركها، بل بعضهم يقول: هذا شيخنا أعطانا هذا ولا نتراجع، مشكلة هذه. فلذلك يعني كان أجر ماذا قال في ألفية المصطلح: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركنا لهم حتى أبانها الألهم هم. فيعني وشرهم صوفية، لماذا؟ لأن الصوفية وخاصة يعني أن عامة الناس عندهم وقع عظيم ورفع درجة، فإذا وضعوا أحاديث تقبل منهم بدل من آيات يعني يأخذون المحدث يعني يأخذونه من هذا الصوفي. فلذلك شرهم يعني أطر وأعظم، فشره صوفية. وعلى ما ذا ويحيى بن أبي نيسة وكذا عباد كثير، وحسين بن عبد الله بن جميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نتشاغل هذا الصنف يعني فلسنا نتشاغل على حديثهم، فلسنا نعرج على حديثهم أي لا نميل إليه ولا نتشاغل به. لماذا؟ لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم، هذه قاعدة عظيمة نريد أن نؤسس لنا قاعدة نعتمد عليها ونحفظها، وهي مذهب أهل العلم والذي نعرف مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، سواء كان تفرده باستقلال الحديث يعني تاما كاملا أو تفرد بزيادة شيء، ما هي ميزته أو ما هو الطريق المصير إلى ذلك. أي محدث يحدث قال رسول الله بماذا نعرف قبول حديثه؟ يقول مذهبهم ماذا؟ أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رواه وأمعن في ذلك إن شاء الله، يعني شدد ودقق في ذلك. وذلك أنه إذا أن يروي بعض الأحاديث مع الثقات الموثوق بهم ويوافق في ذلك لا يخالفه وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك يعني إذا شارك الثقات من أهل العلم والحفظ، إذا شارك الثقات لا يخالفهم بل يمعن في موافقة لهم ماذا؟ ثم زاد بعد ذلك شيئا. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، سواء كانت الزيادة زيادة على حديث رواه الآخرون أو كان زيادة بمعنى أنه زاد حديثا ليس عند غيره كاملا يعني، فماذا؟ قبلت زيادته. هذا المعيار الذي نعتمد عليه في أي محدث نريد أن نقبل حديثه أو زيادته التي يزيدها على بعض الآخرين. ماذا؟ ننظر فيما وافق فيه الثقات، هل وافقهم فيه أم خالفهم. فإذا كان على الموافقة يأتي رواية كلها موافقة للثقات الحفاظ، فعند ذلك ما يزيده أو ينفرد به لحاله يكون مقبولا، وهذا هو معيار صحيح. فأما ثم يعني يريد أن يبين لنا يضرب لنا مثلا لبعض الدعاء الوضاعين أو الوهاد يعني حديث واهية بسبب أنهم يعتمدون على بعض الثقات على بعض الأئمة. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري، لماذا يعمد عليه؟ أن يقصده ويعتمد عليه في رواية حديثه. لماذا؟ في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. أو لمثل هشام العروة، هذا أيضا مثال آخر يعني هشام العروة معروف في الحجاز والزهري كذلك معروف في الحجاز وغيره. فهؤلاء قال لما رأى أصحابهم مشارق الأرض ومغرب طبقوا قال أيضا أنا أنضم إليه وأروي عن الزهري. لماذا؟ لأن الزهري طبق ذكره الأفر، فإذا ذكرت أحاديث عن الزهري ما أحد يردها، هذه نيته. ولكنه ليس هكذا. ماذا يقول؟ أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما حديث الزهري وحديث عروة عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني معناه كل أحد يعرفه بالاشتراك يعني ومبسوط عندهم. قال نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق أنه في أكثر، يعني رواة الزهري ورواة عروة أكثر متفقون على نقل أحاديثهما. فهذا فيروي على اتفاق بأكثر، فيروي ذلك الذي اعتمد إلى الزهري وعروة. فأما من تراه، هذا من تراه هو الذي يروي، فيروي عنهما عن الزهري وعروة أو عن أحدهما العدد من الحديث، عدد كثير يعني من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، لهم أصحاب لهذا أصحاب ولهذا أصحاب بالاشتراك والانفراد، لا يعرف أحد من أصحابهما. هذه واحدة لا يعرف أحد من أصحابهما، هذه لا تكفي، إنما نضم إليها ماذا؟ وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عنده. إيه؟ نضم الأمرين، انفرد بأحاديث عن الزهري وعن عروة، عن الزهري وعن هشام، لكن هل هذا يكفي للحكم على أنه كذب أو أوهم؟ لا، لابد أن نلاحظ الأمر الآخر، وهو أنه لابد أن يشارك استطاعات من أصحابهما في رواية الأحاديث الأخرى، لكنه ماذا؟ لكنه لم يوافق بأحاديثهم الأخرى وانفرد بهذا، فعند ذلك ماذا؟ لا يعرف أحد من أصحابهما، وليس من قد شاركهم في الصيام عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله تعالى أعلم. يعني على مثل هذا، أولا أراد أن ينسق سلعته بماذا كتب عليها كشوان الهدف، هذا منقول عن الزهري وعن الشيخ هشام، لأن الناس يعرفون هذين ويعتمدون كل من حدث عنهما، فأراد أن ينسق سلعته بهذا فنقل حديثنا، وليس لمن يشارك أصحاب هذين الإمامين في أي حديث، لا مجال له في هذا وانفرد بهذا، فإذا ماذا؟ ما يجوز قبول هذا الحديث سجي من الناس هذا الحديث، سواء كان زيادة في بعض الأحاديث أو انفراد في أحاديث مستقلة، لا يمكن أن يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه ظهر لنا أنه مستعيل وليس من أصحاب الزهري ولا من أصحاب هشام بن عروة في شيء، وهذا معيار صحيح ومعيار ينبغي أن ينظر بعينه بمنظار يعني قوي، ينبغي يعني دائما يعني يكون ملاحظة في معيار أو في التفاوت بين الناس، ولذلك نقول إن فلانا يقولون في مثل هذا ما رأيناه في جيش فلان ولا يوما واحدا، هذه يعني داهية عظيمة، يقولون إذا حدث عن شخص فيقول إمام من الأئمة والله ما رأيت فلان في مجلس فلان أبدا، فإذا نجد معنى ذلك أنه افترى ويقول حديثه بهذا، لأن شيخنا أخبرنا بأنه ما رأى في مجلس فلان وهو ألزم، فكيف يروي عنه والشيخ ما يعرف هذا الحديث؟ فهذه معيار يعني عظيمة، معيار عظيم ينبغي الاعتماد عليه، الاعتماد عليه. وعلى الإهمال الإجمالي بين رحمه الله تعالى أنه كما يترك أحاديث المتهمين كذلك يترك أحاديث من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، ثم بين ما ورد به الحديث المنكر، وهو أنه إذا عرضت روايته رواية راويه على رواية الحفاظ الأثبات خالفت روايته روايتهم، فإذا كان كذلك لا يقبل حديثه بل يكون مردودا. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع حيث قال فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر إلى آخره، ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به المحدث أن يشارك ثقات الأثبات فيما يروونه من الأحاديث ولو في بعض مروياته، ولو في بعض مروياته، يعني لا يشترط أن يكون يحفظ حديث ذلك الإمام كله، يعني إذا روى لكن الجزء الذي يرويه لابد أن واحد، إنما لا يعتبر مثلا أن هناك مثلا أصحاب للزهريين لازموه سفرا وحضرا وأحفظوا أحاديث كثيرة، ولا نقول له إيه تحفظ هذه الأحاديث كلها، لا بل نقول كم تحفظ هذه الأحاديث، ها يقول 100 حديث، فنقول هذا ثم ننشرها مع أصحاب الآخرين، فإذا وافقت سبب وكان من أهل النقل وقبول الزيادة له، وإذا لم توافق بذلك فإذا عرف عنه يكفي. وأن نشارك ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به محدثه أن يشارك ثقات الأثبات ما يرونه من الحديث ولو بعض مروياته فوافقهم على ذلك، فإذا كان كذلك ثم زاد على أصحابه قبل الزيادة. وأما الذي يروي على الأئمة المشهورين كالزهري وهشام بن عروة ممن اشتهر بكثرة الأحاديث وكثرة رواة الأثبات المتقنين ما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ذلك الراوي شارك ثقات الحفاظ في روايته أحاديثهما الصحيحة، فلا يجوز قبوله لكونه منكر الحديث، والله تعالى أعلم. هذا إيه؟ مما لا يمكن أن يعتمد عليه. وقال حدثنا أبو خليفة كذا، فقال له ابن هبان ولا من هو؟ قال له هل لقيت أبا خليفة؟ والله ما لقيته. كيف تكذب علي؟ قال والله أنا حرفتي أسعد الناس، فإذا لم أحدث لي بعض الأحاديث ما أعطني شيئا، وأنا أحفظ هذا السند ودائما أسأله. هكذا يعني أبو خليفة ما لقيه في حياتي، ولكن سمع محدثا يقول حدثنا أبو خليفة، ويسأل يقول يسأل الناس، بعد ذلك يقول يا جماعة أنا محتاج أعطوني شيئا، والناس أبدا يعني يحترمون هذا الحديث ويعطونه شيئا. وأبو بعضهم قال يا شيخ يعني المناقشة لمثلك مناقشة مثلك لمثلي ليس يعني مما يليق بمثلك. أنا متكفف للناس وأنت عالم محترم خذني وحاجتي للناس. الله المستعان. هكذا يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وحشدك ما تحر بيننا وبين معاصيك وانت عاتك ما تبلغنا بجنتك ومن أبيكين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجاه وارثنا جاسلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيرنا لا خير في رغبتنا ولا سوء عن الله خير فلا حمنا ربنا من أمس مع رب العزة عما يصفون كلامنا ومثل الحمد لله.
الدرس ساعة كاملة سواء تأخر أم تقدم. لو جئت بعد العشاء مباشرة لا أعطيكم أكثر من ساعة. اعلموا أن الدرس ساعة كاملة لا تنقص منه. تأخرنا لفائدة وهو أنه يكون يلزم الناس هدوءا لأننا لو باشرنا بداية الدرس في الأول ما انتهت الصلاة يكون يعني فيه ما لا يليق. فلذلك نؤخر قليلا لكن تأخيره لا يؤثر لأنه ساعة. أنا شايف لا تتوهموا أننا بالتأخر ننقص منه لا هو ساعة. فإذا نقص من الساعة لكم يعني نقولوا لسه ما وصل. أما هو تقدم تأخر وساعة. وأما تأخيره قليلا هو السبب كما ذكرت لكم أنه يكون أهداء وبالتالي الذي يأتي في مساجد ونصلي في مساجد أخرى يلحق. هذه فوائد رعيناها فهذا هو السبب. وأما الدرس لا ينقص وتقدم تأخر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار.
اخذنا فيما مضى من مقدمه الامام مسلم رحمه الله تعالى بعض طائفه تكلم فيها عن منهجه في تاريخ هذا الكتاب. ومن جمله ما وقفنا عليه في الاخير قوله انما مثلنا هؤلاء بتسميه ليكون تمثيل سمه يصدر عن فهمها من غضي عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي الى اخر كلامه. واخذنا شرح الاجمالي ثم نريد ان نشرحه بالتفصيل. اضافه الشرح التفصيلي لهذه الفقره او الفقره وإنما مثلنا هؤلاء الإشارة إلى من؟ إلى منصور والأعمش وإسماعيل ومقابلهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وإلى ابن عون وأيوب ومقابلهما عوف وأشعث. أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة لماذا؟ في التسمية أي التوصيف بتعيين أسمائهم ليكون تمثيلهم سمة بكسر السين مهملات وتخفيف الميم أي علامة قال الفيومي وصمت الشيء واسما من باب وعادة والاسم السمة وهي العلامة ومن الموسم لأنه معلم يجتمع إليه معلم يجتمع إليه ثم جعل الوسم اسما وجمع على وصوم مثل فلس وفلوس أصله المصادر المصدر لا يجمع ولا يثنى لا يثنى ولا يجمع لكن إذا جعل اسما يجمع. وجمع السمة سمات سعيدة وعداف انتهى. يصدر عن فهمها بضم الدال المهملة يصدر ويقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل رجع صدرا من باب قتل رجع. وعلى الشاعر وليلة قد جعلت الصبح موعدها صدر المطية حتى تعرف السدف. صدر معناه رجع فصدر مصدر والاسم الصدر فتحتين قال الفيوم. وقال النووي رحمه الله تعالى يصدر أي يرجع وقال صدر عن الماء والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطري. فمعنى يصدر عن فهمها هنا ماذا؟ ينصرف عنها بعد فهمها، عن فهمها أي بعد فهمها يصدر عنها وقضاء حاجته منها انتهى. وقوله من بفتح الميم اسم موصول في محل رفع فاعل يصدر، أي يصدر الشخص الذي، أي يرجع الشخص الذي فهمها بعد فهمها، وهو الشخص الذي يعني يفهمها من هو من غدي عليه، من غدي عليه بفتح العين معجمة وكتب من باب التعبة أي خفي عليه، يصدر عن فهمها أي بعد فهمها وقضاء وطره منها من غدي، من خفي عليه طريق أهل العلم، يعني من التبس عليه طريق أهل العلم يصدر بعد فهم هذه الأمثلة. كيف ينزل الناس منازلهم وكيف يقسمهم تقاسيمهم؟ لماذا؟ لأنهم مختلفون، هناك في الطبقة العليا وهناك في الطبقة الدنيا وهناك في الوسطى، فهؤلاء كلهم إذا لم نضرب له مثلا فلان وفلان من الطبقة العليا وفلان وفلان من السفلى وفلان وفلان من الوسط، فلا يمكنه أن يمشي على طريق مستقيم. وأما إذا فهم ذلك مثلا قلنا له عطاء بن السائب، قلنا له منصور بن معتزل والأعمش سليمان الأعمش وإسماعيل بن عبد خالد من الطبقة العليا، والطبقة التي تليها طبقة الوسطى عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. ثم وكذلك أيضا في الجانب الآخر ما ضربه مثلا عوف وعبد الله بن عون بن الطبان وأيوب السختياني طبقة العليا، وعوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني من الطبقة الوسطى. وسيأتينا طبقة الدنيا مثل غياث بن إبراهيم عباد بن كثير وكذلك أبو داود العام النخعي إلى آخره، وسيأتينا في الذي يليه. فهذا هذه الأمثلة كلها تعطي من لا يعرف كيف ينظم أو كيف يرتب أهل العلم، يعني يعرف عن فهمه هذا الاتجاه هذا الطريق، ينفتح له الباب بعد ذلك ينظر تراجمه ويقرأها ويستوعبها، ثم يقول فلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة وفلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة، فلا يمكن يعني أن يحول الشخص إلى غير درجته. ولذلك قال يعني يصدر عن فهمها من غدي عليه، أي من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله الضمير للعلم، فيه الضمير أيضا للعلم، أي كيف يرتب أهل العلم في العلم أي في درجات العلم كيف يرتب. إذا فهم هذا الذي ذكرناه يعني يستمر له الطريق فيستطيع أن ينزل كلا على حسب مراتب مرتبته التي تليق به، أي ترتيب الضميران للعلم، أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم. وقوم بترتيب متعلق بصفة مقدرة لطريق طريق لطريق أهل العلم، أي الكائنة في طريق أهل العلم، أي الكائنة في ترتيب أهلها وحال منه. وقوله فيه متعلق بترتيب، فلا يقصر بالرجل، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا نقصر رواية عزة، فلا يقصر الفاظ صحية والفعل مرفوع، أي فإذا علم طريقه، فلا إذا علم طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فإنه لا يقتصر بالرجل العالي، لا يقتصر بالرجل العالي القدر إلى آخره. يقال قصرت عن الشيء قصورا بعد قاعدة إذا عجزت عنها رسولات لازم ولم تبلغه، ومن قصر السهم عن الهدف قصورا إذا لم يبلغه أفاد في المسوع. فقوله يقصر بتشديد الصادم وملات من التقصير مبنية للمفعول، ولا يقصر، فلا يقصر مبنية للمفعول، والنائب عن الفاعل هو الجار ومجرور بعده، ويحتمل، لا تقول ويحتمل، ما أكثر الغلط في هذا ونسمع في خلال الدروس ويحتمل التعريف كذا ولا يرد عليه، ويحتمل أن يكون يقصر مبنية للفاعل أيضا، فلا يقصر بالرجل، إذن يحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير من؟ في قوله من غبي عليه، فلا يقصر من غبي عليه بعد أن يعرف هذا، لا يعني لا يقع في التقصير، بل يعطيك الذي حق حقه. وفي نسخة فلا مقصر دون المتكلم نية للفاعل، وكذا قوله ولا نرفع وعليه فيكون ما بعده حولا. قوله العالي القدر صفة للرجل، وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها، اسم الصفة إلى مرفوعها العالي القدر، إذا من إضافة اسمه من إضافة اسم الفاعل أو من إضافة الصفة إلى مرفوعها اسم هذا زائد هذا من إضافة أو من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه أو من إضافة الصفة أحسن هذا اسم ضرب عليه من إضافة الصفة إلى مرفوعها وقول عن درجته متعلق بالوصف والمعنى إيش حصل المعنى لئلا يبخس ويحط الرجل العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلا يعني معنى إلى منزلة سافلة جهلا لو قال إلى منزلة سافلة إلى منزلة إلى المنزلة السافلة وحط الرجل العالي الدرجة العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة هي ليست منزلة لكن نزله هو فلو قلنا إلى المنزلة السافلة كان أحسن إلى المنزلة السافلة كان أحسن إلى المنزلة السافلة يعني ليست منزلته إنما نزله الشخص لجهله جهلا يعني إذا اتضع هذا الطريق بضرب هذه الأمثلة ماذا نتيجتها النتيجة يكون أن لا يبخس الرجل العالي القدر فيحط في درجة ليست له الدرجة السافلة إذا فضرب المثل وضحت ولا يرفع بالبناء المفعول أو للفاعل كما سبق عنيفا متضع القدر في العلم أي السافل سافل القدر في العلم إلى ماذا اسم فاعل من اتضع افتعال من الضعة وقال وضع في حسبه عمليا للمفعول فهو وضيع أي سافل لا قدر له والاسم الضعف بفتح الضاد وكسرها ضيع ضع ومنه قيل وضع في تجارته وضيعة إذا خسر أفاده وقال الميدي صاحب القامر وضعه يضعه بفتح جبل دارهما وضعا وموضعا رفته دارهما وضعا وموضعا وموضوعا حطه ووضع عنه حط من قدره ووضع عنه معناه حط من قدره ووضع في تجارته يعني خسيرا انتهى باختصار اذا ماذا استفاد من عبارة الميدي ان وضع بمعنى حط من قدره ممنوع لفعله فوق منزلته هذا ولا يرفع متبع القدر بسبب الجهل وعدم العلم في كيفية تركيز أهل العلم في مراتبهم ماذا فوق منزلته منزلة لا يستحقها أو لا ليست له بالجهل هذا هي نتيجته ويعطى كل بحق متعلق بيرفع ويعطى بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل قوله كل ذي صاحب حق فيه أي في العلم متعلق بوعطى وقوله حقه بالنصب على أنه المفعول الثاني لوعطى أي لوعطى كل مستحق ما يستحقه فلا منزلة علمية كل شيء له منزلته الخاصة به فلا ينبغي أن نرفع المتضع ولا نضع المرتفع فالعطاء كله بحق حقه وينزل منزلته وينزل منزلته هذا يعني بالتشديد وينزل منزلته بعد نجوم وينزل منزلته وينزل منزلته أيضا يجوز تخفيفه وينزل منزلته وينزل منزلته يعني يجوز الوجهان وينزل بالبناء للمفعول أيضا وتجديد الزائد من التنزيل ويحتمل تخفيفهما تخفيفها ويحتمل تخفيفها وينزل بدل ينزل من الإنزال وينزل منزلته فتح الميم وكسر الزاي أو بضم الميم وفتح النون وتشديد الزاي منزلة أدخلني مدخل صدق يعني مدخل صدق كراءتين سبعيتان مدخل مدخل يعني معناه الأصل هو إذا كان رباعيا يكون رباعي لكن أحيانا نستعمل المفعول الثلاثي لأفعل الرباعي وكذلك المضاعف مضاعف كذلك مثله قال ماذا وتجد الزائد بصيغة اسم مفعول مضاعف أي مكانته أي منزلته أي مكانته التي استحقها ويحتمل أن يبنى هذه أصلها أن فيه ياء في الأخير نقطتان هذه مثلها ويحتمل أن يبنى كل من يعطي وينزل للفاعل تبنيا للفاعل يعني على التوجيه الذي ذكرناه قبله ليعطى فوق منزلته ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته، ويعطي كل ذي حق حقه وينزل أو وينزل منزلته. إذن الضمير يرجع على من غدي كما سبق في الذي قبله. يعني معنى ذلك على التوجيه الذي ذكره، أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق. كل ذي حق حقه اتضح الطريق إيه؟ أي بضرب الأمثلة له وتأمله فيما ضربناه من الأمثلة يتضح له ذلك، وينزل منزلته وينزل منزلته، والله تعالى عالم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ما ذكره من وجوب مراعاة تفاوت الرجال وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم، فقال هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أننا نريد أن ننزل الشخص أهل العلم منازلهم اللائقة بهم، فلا يعطي شخصا ليست منزلته منزلته، فلا يعطي أي شخص ليست منزلته، بأن كان على القدر فيضعه أو كان وضيع القدر فيرفعه، لأن لا يقع في مثل هذا. طيب هذا هو الحق. طيب وعلى هل على هذا دليل؟ يقول لك عندنا دليل على أن ننزل الناس منازلهم، عندنا دليل. ولذلك قال هنا وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هنا ترجمتها وأول ترجمتها أول ذكرها وذكرنا ترجمتها هنا. وقد روت من الأحاديث وهي ماتت سنة 57 أو 58، والصحيح أنه 57 وماذا، وروت 2210 أحاديث، وفي الصحيحين من أحاديثها 297 حديثا، قريب من 300 و79 حديثا. المتفق عليه منها 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب96، يعني ظاهر انه بالتكرار. الله تعالى عالم. انها قالت ماذا قالت؟ انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس بالضبطين المذكورين السابقين، ان ننزل الناس ان ننزل الناس منازلهم اي في مراتب متفاوته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى الحديث بين في ايتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم بتطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، الا ما ساوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق انتهى. مثلا هناك يعني ينزل الناس منازلهم في كل شيء الا ما جاء النص في استواء الجاهل والعالم والشريف والوضيع والصغير والكبير، فعند ذلك يعني كلهم سواء. إلى باب الحدود إذا جنى مثلا إقامة الحد عليه لا يميز بين الثقة والضعيف وبين ولا بين العالي القدري والمستطيع القدري والمتوسط، كلهم سواء. هذا سوى الشرع فيه. في غير ما سوى الشرع لا بد أن نجعل لكل ذي حق حقا يستحقه ثم يعطاه، ليس الاستحقاق فقط يكفيه بل نعطيه تلك المنزلة. فإذا كان علي القدر لابد أن نحترمه ونزور منزلته، وإذا كان سافر كذلك أيضا بقدره. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والدرر هذا في تراجم الحافظ ابن حجر هذا مجلدات أربعة مجلدان الآن مطبوع ما شاء الله كتاب محقق وطيب ترجمة الحافظ ابن حجر. قال هذا ما نصه المراد بالحديث هذا الحديث عند الحديث عائشة الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم جملة ذلك أيضا أدلة أخرى. نحو المصنف أورد حديثا علقه بصفة التمريض إشارة إلى ضعفه، هذا الذي يبدو، لكن إذا نظرنا إلى احتجاجه نلمس منه أنه يقوم الاحتجاج بما يحيط به من الشواهد. ومن جملة النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلين منكم الأحلام والنهى، ليلين رواية قلوا الأحلام والنهى، هذه ماذا تعطي؟ هناك أناس يستحقون أن يلوا الإمام، وكذلك في مجالس كان أهل بدر وأهل القدامى من المسلمين كانوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي في جلوسهم حوله، وهذه كلها تعطي هذا المعنى. فإن كان الحديث بمفرده هذا
في ضعف لكنه احتج بمسلم نظرا الى هذا. فمن جملته ليليني منكم الاحلام والنهى، ليليني منكم الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم قد رتبهم، فيقدم الامام في القرب منه الافضل فالافضل من البالغين والعقلاء اكراما لهم، ويعامل كل احد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبه. ابو ذر ولا ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه في سنن النسائي جاء فوجد في الصف الاول غلاما فسحبه ووقف مكانه، فقال له بعد ان انتهى فقال لولا ما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به لما اخرتك عن مقامك، لكن هكذا امرنا، انت في الصف الاول وانا في الثاني، لا هكذا امرنا. فثبت انك اذا وجدت صغيرا في الصف الاول الا ان تخاف ان يضربك ابوه فلك حكم اخر. مشكلته هذه يعارضك. اما اذا كان لا يستحق ان تكون انت في الصف الثاني والغلام، ومما ينبغي للائمه ان ينبهوا مثل هذا، اذا راوا في الصف المقدم صغيرا يعني يقول له تاخر ويتقدم وكذا وهكذا وهكذا، يعني نظم او رتب الشرع حتى في الصلاه فهذه ينبغي. وكذلك في المجالس كل له حقه بحيث انه يكون، لماذا؟ لان القرب من الامام في فوائد، منها انهم ينبهونه اذا اخطا، ومنها انهم يستمعون قراءته وكذا. الخواجه الثاني ان في المجالس العلميه مثلا الذين عندهم مثلا اذا اخذ اوائل الصفوف الذين لا يحق لهم ذلك تفوت فوائد كثيرة، والذي يستفيد وراء ربما لا يسمع بعض الكلمات، ولذلك ينبغي أن يكون يراعي صاحب المجلس أو الإمام أحوال الناس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم الأحلام والنهى، رتبهم هكذا. وكذلك القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. نعم سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها، يعني لكن في التعازير يعذر كل أحد بما يليق. هناك ما يسمى حدود شرعية، الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعا 80-40-100 إلى آخره، والتعازير هي المفوضة، الحدود العقوبات المفوضة إلى الإمام هذه تسمى تعازير. هذه يعني بحسب ما يراه، إن هناك ناس رفعاء يكفيهم التعريف فقط، وهناك أسافلة لا يكفيهم التعريف بل لا بد من ضربه، فإذا كل أحد يعني له حقه ما يستحقه. فالإمام ينظر في عقوبة التعزيرية بما يجب، إذا كان عليما محترما وكذا يقول له يعني ينبهه على أخطائه ويترك عنه، وإذا كان غير ذلك له موقف آخر فذلك له. أما الحدود الشرعية التي جاءت بأربعين بثمانين بمئة مقدرة فهذه لا يتفاوت بين أهلها، سواء كان وضيع شريف عالم جاهل كل سواء. قال وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل في الجرح، المتكلمون أي الذين تكلموا في جرح الرواة ماذا؟ سلكوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن سكوتهم على المجروح واحترامهم له يضيع حقوق كثيرة. مثلا إذا رأيت أن شخصا لا يحفظ أحاديث أو شخص وضع، ماذا عندك اتجاه يعني القابلة الأمران؟ الأمر الأول حق هذا الشخص شخصيته، يعني أنا مسلم فربما حق له أن تحترمه ولا تفضحه ولا تتكلم بشأنه، هذه واحدة. وحقوق جميع الناس المتعلقة بهذا الشخص، لأنه إذا حدث بحديث كذب أو بحديث خطأ فيستمره الناس ويقعون في الغلط. إذا ماذا؟ الشرع دائما يراعي الحقوق العامة مقدمة على حقوق الخاصة، فلذلك أبيح الغيبة في الناس في ناس مسلمين مع أن الغيبة محرمة لهذه الأمور. مثلا إذا استشارك أحد مثلا أن نقول بأن تزوج بنت فلان أو زوجه بنتي وتعرف أن الرجل هذا خائن لا ينبغي أن تعمل، قل له وقلت معلش بارك الله لك، لا هذه خيانة، تنظر إلى حق هذا لأن حق هذا يتعلق به كثير. أما إذا نظرت إلى هذا فقد كنت الآخرين. فلذلك مثل هذا علماء الجرح والتعديل قالوا سلكوا هذا المسلك بهذا المعنى، الحفظ حفظ الدين مقدم على حفظ حرمة شخص معين. لماذا؟ لأن هذا دين، ودين الله سبحانه وتعالى يبقى دائما، وشخصية الشخص تنتهي بموته مثلا فهذه لا قيمة لها. فلذلك سلكوا هذا المسلك. وكان الشعبي رحمه الله يقول لزملائه تعالوا نغتاب في الله ساعة. هذا في الله ساعة، لازم نجرح المجروحين يتبين لي الحق من الباطل. فهذه يعني أمور ألزمهم الله أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا المعنى حفظا على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال دق عليه الباب أو استأذن فعرفه ونظر إليه قال إذنوا له بئس عقل عشير. فلما جاء ما شاء الله كيف العيال وكيف الأولاد وكيف يأوي لأخيه ما شاء الله انبسط له. فقالت روعي يا رسول الله رأيتك أول قلت كذا وكذا بئس عقل عشير ثم ألمت له بالكلام وانبسطت له. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من يعني تركه الناس مخافة شره. هذه جماعة بين مصلحتين لأنه لو دخل لازم أنبسط له لأنه رجل منافق لا يستمره ويعني لتحذير شره. ولو سكت على هذا الآخرون دائما يقولون هذا ما شاء الله انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلام رجل صالح خلاص. وقال قبل ذلك الرجل خذ بي سأقول عشيرا تبني هذا جاءنا الشيطان. فإذا ماذا جمع بين مصلحتين؟ فالناس الذين رأوا انبساطه عرفوا القضية قال لماذا انبسط له يعني منافق لو أغلظ له القول وعبس وجهه عليه لعمل بضد الإسلام أو يعني لناضل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي أحوال الناس بحيث إنه يجمع بين الحسنين بين حفاظ حقوق الناس وبين ايضا المصلحة المترتبة على الشخص نفسه. اذا كان يؤذي الناس يؤذي مثلا اهل الحق او الدعاة او العلماء مثلا ان ذلك يراعيه ويلاين ذاته. وهكذا لرواة الاخبار ليتميز صالح من طالح. قال وقال ابو احمد العسكري في الامثال هذا مما ادب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مما ادب به النبي صلى الله عليه وسلم امته في ايفاء الناس حقوقهم مع تعظيم العلماء وإكرام للشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه. أنت ما ذكره الصحابي رحمه الله تعالى هذا بالنسبة لشرح الحديث دون الكلام على درجة الحديث أن الحديث إيه؟ لأن مصنف احتج به فرأينا أن نوفيه حقه. ماذا مضمون الحديث؟ هو هذا مضمون الحديث ومعنى الحديث والمراد والمقصود وإيه؟ الحص على إكرامه كل ذي حق أعطاه حقه كما ينبغي. وأما من حيث درجته ففي أجل كلامه عليه. والمصنف منتهي وهو أنه يرى أن هذا الحديث لا يقوى بمفرده فلذلك قال دعنا عن هذا الحديث الذي علمناه إنما مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى القرآن الكريم من قول الله تعالى من بيان لما وفوق كل ذي علم عليه. هذا هو نص الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكون هذا أعلم من هذا هذا الشخص يكون أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عليم. وهكذا قال عكرمة وقال قتادة فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله ومنه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس عليم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله تعالى. وهذا الحديث ليس مجرد إخبار هذه الآية ليست مجرد إخبار بتفاوت مراتب الناس إنما وراءها إرشاد وتعليم للناس أن يعطي كل ذي حق حقه ما دام تفاوتت مراتب في العلم لهم مراتب التعويض وتنزيل المراتب لهم مراتب. الآية نفسها تشير إلى هذا المعنى ليس مراد فوق كل ذي علم عليم معناه هناك علماء بعضهم يتفاوت بالحلم عن البعض الآخر هذا هو معنى ظاهر المعنى لكن ليس هذا موصولا لحد ذاته لأن هذا واضح لكل أحد كون شخص أعلم من شخص آخر ما يخفى على أحد. إذن المقصود من الآية حث الناس وحظهم على إعطاء كل ذي حق حقه. ومن هنا أخذ المصنف وقال هذه الآية نفس معنى الحديث الذي مضى أمرنا أن مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ومعنى الآية. إذن الآية والحديث اتفقا في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وسنتكلم على درجة الحديث. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا مراتب الرجال وتفاوتهم في العلم وأنه يسلك مسلكا بينه وأوضحه وذلك أنه يقدم الطبقة العليا أو الدرجة الأولى ثم إذا كان هناك حاجة لتدعيم حديث سبق يأتي بالدرجة ليس لها ثم هناك مرتبة ثالثة وهذه أعرض عنها وسيتكلم يعني عنها. فلذلك قال إشارة إلى مرتبتين السابقتين وهما أهل الدرجة الأولى العليا وأهل الطبقة الثانية الوسطى. قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه أراد بنحو ما ذكره ما سبق له من أن يقدم الأخبار التي وضعها الاستقامة والاعتقاد. لا يوجد في الروايات اختلاف شديد ولا تخلق فائز. فإذا انتهى من هذا السجى أتبعه أخبار أهل السر والستر الذين ليسوا في الحفظ والإتقان مثل السابقين، نؤلفه فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلفه بتجديد الله من التأليف، أي نجمع ما موصولة مفعول نؤلفه. سألت من الأخبار بيان بما، أي نجمع الأخبار التي سألت أن نجمعها لك على هذا الطريق وعلى هذا الأسلوب، نجمع لك الحديث التي سألت أن نؤلف لك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بصفة الأخبار أي المروية عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إشارة إلى أنه لا ينوي لا نية له في جمع موقوفات، ولذلك كتاب خالد عن الموقوفات بخلاف البخاري فإنه يأتي بموقوفات كثيرا في التراجم خاصة. وأما مسلم فقد سرد الأحاديث المرفوعة وإنما أتى قليلا من الموقوفات، هذه قليلة جدا. وهذا والله تعالى المصاب إليه مرجع والمهد. أولا المسألة في الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه قول وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إلى آخره. هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بالصحة، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إرادة الأصول لا إرادة الشواهد يقتضي حكمه بالصحة. ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة علوم الحديث بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه لسانه منفردا به، وذكر أن الراوي روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ميمون شديد، ميمون ابن أبي شبيب ولا شبيب ميمون شديد، قال ولم يدركها. قال الشيخ الصلاح رحمه الله تعالى وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعند مسلم التعاصر مع إمكان السلام كاف في ثبوت الإدراك. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة رضي الله عنها استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراك وآيات ذلك. قال النووي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البزار في مسنده، وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه هذا. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الوجه موقوفا، والله تعالى عالم. الحاصل المقصود أنه الحديث أولا اختلف في ورفعه هذا اضطراب، ثانيا انقطاعه وانقطاعه واسع، وإليه يرشد المصنف رحمه الله تعالى بذكره معلقا بصفة التمريض. فذكروا شواهد له، وسيأتي بكلام الطحاوي أيضا ذكروا شواهد من غيره الصحابة وكلها ضعاف لا تفرح لتقويته. فإنما نلمس من المصنف رحمه الله تعالى أنه أتى بالاستعمال أو بطريقة عجيبة، وهو أنه بعد أن أورده بصفة التمريض أشار إلى صلاحية الاحتجاج، حيث إنه أتى بآية في معناه. فمن مجموع هذا المعنى نستفيد الاحتجاج به لا بمفرده، فهذا هو الذي يترجح. وهو في يقول قال حديث السخاوي رحمه الله تعالى في مقاصد حسنة محاصره. هذا الحديث وصله أبو نعيم المستغرب وغيره كأبي داود في سننه وابن خزيمة في البزار وأبي يعلى في مسنيه والبيهقي في الأدب والعسكري في الأمثال وغيره وغيرهم كلهم من طريق ميمون بن أبي شديد. هناك فيه كلمة أبي ساكتة أصلحوها فيما مضى، ميمون بن شديد هو ميمون بن أبي شديد ومن رجال المسلمين. قال جاء فعل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأمرت له بكسرة، وجاء رجل بهيئات فأقعدته معها، فقيل لها لما فعلت هذا كذا وهذا كذا، هذا أكرمته وأسحبته وأجلسته وجعلت له مكان ثم قدمت له الطعام، وهذا الثاني لكسرة من الطعام خلاص رجع. فماذا قالت؟ وذكره فقالت أمرنا بكذا وذكره. ومنهم من اتصل هذا ورضوا أبي نعيم في الحلية أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في السفر فأمرت لناس من قريش بغداء، فمر رجل غني ذو هيئة فقالت ادعوه، فنزل فأكل ومضى، وجاء سائل فأمرت له بكسر فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به، وإن هذا السائل سأل فأمرت له ما يترضاه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الحديث الأخير. الحاصل هكذا الكلام في الأخير عندي في الأخير الصفحة التالية عندي أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف، للانقطاع المذكور وللاضطراب ثلاث وقته، ولا يقال انه يتقوى بالشواهد المذكوره الشواهد الاحاديث التي ذكرها السخاوي من حديث معاذ وجابر وعلي رضي الله تعالى عنهم لانها كلها ضعاف، فتبصر بالتأكيد ولا تكون اسير التقليد فان حجه البليد وملجئ العنيد. فالحاصل ان الحديث ضعيف، لكن للمسند كما اشرنا اليه سابقا انه اتى بايه تؤيده، ومن هنا يعني يصلح لان يحتج به. واما بمفرده من حيث الحديث فلا. قال رحمه الله تعالى: ثم ولما انهى الكلام على الاسمين الاولين اتبعهما بالكلام على الثالث. قلنا ان تخطيط المصنف او تبيين ايضاح منهجه يقول قسم الناس، قسم الاحاديث الاخبار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اقسام وعلى ثلاث طبقات من الناس. والقسم الاول ثلاث طبقات من الاحاديث، هذه يعني نتيجه او تتسبب من الثاني من الطبقتين من اختلاف الطبقات. اختلاف الطبقات هو الذي ينتج او يحصل منه اختلاف الاخبار. فاذا اختلف الناس في طبقاتهم في الحفظ والاتقان يترتب على ذلك اختلاف الاحاديث، فجعلها ثلاثه اقسام. بين لنا القسم الاول وهم من الحفظ والاتقان وعدم المخالفه وعدم اللي كذا، هؤلاء قسم. ثم قال درجه تليها فانهم مشمولون ايه بالصدق والستر وسعه العلم. عندهم ايه هذه الامور موجوده متعققه، لكنهم في الحفظ في الاتقان والضبط والاستقامه في الروايه ليسوا مثل الاولين. ثم الثالث غير ذلك، وهم الوهاد، وهم الليل والضعون وكذابون واصحاب المناكر واصحاب كذا واصحاب الغلط الكثير، فهؤلاء قسم اخر الاقسام. وهم بما بينهم متفاوتون، درجه الاولى والضعون ثم اصحاب المناكر، يعني يختلفون فيما بينهم. ولما انهى الكلام على القسمين الاولين اتبعهما بالكلام على الثالث، فقال: فأما ما كان منها أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائن وعمر بن خالد وعبد القدس الشاعر ومحمد بن سعيد المصروف وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو هذه همزة الوصل ما تقتل، وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذا هو القسم الذي يتركه المصنف وأشار إلى قسمين. ثم هذا الثالث وهم من قال: وأما ما كان منها أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث كلهم أو متهمون أي بالكذب أو عند الأكثر منهم ولا أعتبر لكلهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم مثل هؤلاء، مثل هيك عبد الله بن مسور ابي جعفر المدائن وعمرو بن خالد وعبد القدس الشامي ومحمد بن سعيد المصروف الزندقي وغياث بن ابراهيم وسليمان بن عمرو وابي داود النخعي واشباههم، وهؤلاء وضعوا ممن اتهم بوضع الاحاديث وتولد الاخبار. بين رحمه الله تعالى بهذه الفكره انه لا يشتغل باخراج الاخبار التي رواها قوم اتهمهم اهل الحديث أو أكثرهم بوضع الأحاديث واختلاف الأخبار كأبي جعفر عبد الله بن مسور المدائن وعبد القدوس الشامي إلى آخر من ذكرهم، وكذلك كل من أشبههم في الاتهام المذكور. الله تعالى أعلم. التفصيل: قوله فأما ما واقعة على الأخبار مبتدأ خبره قوله فلسنا نتشاغل، والجملة جواب أما، أي فأما الأخبار التي كان منها أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث أي عند جميعهم متهمون أي مظنونون بكذبهم، وقالوا اتهمه بالتفكير على افتعلت اتهمته على افتعلت أي ظننت به سوءا وأتهمته بالآليف مثله فهو سهيل أتهمه أفاد في المسوعة، أو عند الأكثر منهم أي من أهل الحديث فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه أي لكونه مما لا يجوز العمل به، فلا فائدة في تخريجه بكتاب التزم صاحبه أن لا يخرج إلا ما كان صحيحا. ثم ضرب أمثلة لهؤلاء المتهمين عند أهل الحديث فقال: كعبد الله بن مسور كسلمين يصدقون سمنهم على فتح الواو أبي جعفر كنيته بالجر بدل من عبد الله المدائن نسبة إلى مدائن مدينة على سبعة فراسخ من بغداد قالوا في الجلوات. وأبو جعفر هذا
هذا هو عبد الله بن مسوى بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدائني هذا يعني المقرر يضرب على الثاني. المدائني ليس بثقه قال احمد وغيره احاديث موضوعه. روى جرير عن رقبه ان عبد الله بن مسور المدائني وضع احاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل عنه. فهذا سياتي في مسلم نفسه ان الكلام الرجال هناك في التفصيل يقول ايه وضع احاديث يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس باحاديث كلام حقه. هو يعني ياخذ كلام طيب ثم ينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مشكله. الكلام حق في حد ذاته لكن نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع. ابو مقاتل خراسان قال كان له ابن اخيه يا عمي لا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما ليس حديثا هذا. يقول يا ولدي ان هذا كلام ست كلام طيب كيف ما انسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه به الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم دينه حق وقوله حق وتوجيهاته كله حق فكيف ما اقول على رسول الله. الله اكبر. فهذا من هذا القبيل. وليس له في كتب السته بشيء. هذا عبد الله بن جعفر ايش اسمه من مصر هذا وضع ولا التفت اليه. والثاني عمرو بن خالد القرشي الكوفي ابي خالد القرشي مولى بني هاشم اصله من الكوفه انتقل الى واقف روى عن زيد بن علي الى اخر كلامه. وكان يضع الحديث هذا ايضا كان يضع الحديث. ولذلك قال وكيع كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل الى واسك يعني كل في رواسك نعم. وقال غيره عن وجه كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول الى واسك يختفي هذا. وهذا قال في التقريب متروك ورماه وكيوم الكبير. تفرد ابن ماجه بحديثين هذه مصيبة ابن ماجه يروي عن هؤلاء بحديثين. وعبد القدس الشامي كذلك ايضا من الذين اتهموا عبد القدوس الشامي على قاضي عبد رحمه الله تعالى رواه العذري بالسين الشامي المهملة وهو خطأ الثاني لا هذا خطأ وصوابه بالمعجمة الشامي وهي رواية الجماعة. وعبد القدوس هذا هو ابن حبيب الكلعي الشامي الدمشقي أبو سعيد روى عن عكرمة والشعبي وما قل إلى آخر كلامه وهو أيضا من الوضاعي. ومحمد بن سعيد المصروف هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي المصروف. وهذا في التقريب ايه لا في أرضية السيرة أرضية المصطلح محمد المصروف 50 وجها اسمه مقلوب قلبوه ب50 وجها لأنه يعرف أخفوه الرواة عنه. بل بعضهم قال إنه يعني حول اسمه أكثر من 100 وكله رجل واحد. لكن الذين يرون يعني تلميذ الكذاب لابد ان يكون كذابا. فهؤلاء يريد ان يكذبوا على شيخه ماذا ويحول اسمه الى اسم نسب الى اسم الى اخره الى ان وصل اكثر من 100. وهذا هو وضع. وهذا وانا قلت هنا على النسائي الكذاب المعروف من رواد الحديث 4 ابراهيم وابي يحيى بالمدينه والواكيد في بغداد ومقاتل خراسان ومحمد بن سعيد هو هذا بالشام. قلت ماذا من عرف بالوضع يقول 4 ابن ابي يحيى حوص طيبته والواكيد يقول في بغداد سرع اي كذب وفي خراسان مقاتل السرع مقاتل هذا ليس من حيان انما هو مقاتله وطيب افترى. محمد المصروف بالشام اعتدى لذا النسائي البصير ارشد على هذا الكلام يعني. قال ماذا مقاتل وهناك مقاتل محيان ثقة هذاك غير هذا وماذا وغياث كذلك ايضا غياث بن ابراهيم مما يتهم بوضع الاحاديث. وهذا هو الذي وضع حديث لمهدي او ايش اسمه لا سبق الا في نصر او خف او حافر او جنح زاد او جنح وأعطاه 10,000 درهم جائزة. وقال أشهد إن قفاك قفا كذاب. لماذا أعطاه هذا؟ الله المستعان. فهو كذبه لأنه يعرف الحديث لكن أعطاه جائزة ما حرمه المفروض يصدمه من يعطيه 10,000. لكنه أحسن بعد ذلك ذبح الحمام وقال أنا الذي حملته على هذا الكذب لأنه يعني يربيني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حرم على نفسه ألا يفعل اللعب بالحمام.
ومنهم أيضا سليمان وعمر أبي داود النخعي الكذاب. هذا له مواقف مع الإمام أحمد. قال أحمد بن حنبل تقدمت إليه فقال حدثنا يزيد عن مقعود قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب فقلت أين لقيته؟ فقال يا أحمد لم أقله حتى أعددت لك جوابا. هو يعرف أنه سأعرضه لكن أعد له جوابا لقيته باب الأبواب ما في الدنيا باب الأبواب. يقول له لقيته وين؟ كلام من يعني هواء يعني. يقول له لقيته باب الأبواب. أحمد ما يفعل إلا أن يسكت ويبين للناس أنه كذابين. الله أستاذ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل كان يدعو الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن أبي مريم عن يحيى معروف بوضع الحديث. وقال عباس عن يحيى سمعت أبا داود النخعي هذا هو يقول سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا ما في الدنيا من سبب هذا. هو خصيف بن عبد الرحمن واحد. فلما قالوا عارضوا بخصيف قال أنا عندي شيخ خصيف ومخصف وخصاف كله كذب. الله تعالى. هكذا كان الرجل هذا. قال وليس له كتبه ستة شيء. وسيذكر المصنف في بعض الكشف عن معايب رواة الحديث وأشباههم أي أضراب هؤلاء بفتح الهمزة جمع شبه فتحتين وبكسر فالسكون جمع شبه أو شبه مثل حمل وشبيه ككريم أي مشابههم ومبرائهم ممن اتهم من بذان الجنس كقوله تعالى اجتنبوا بيتا من الأوثان. والفعل ممنوع المفعول أي ظن بوضع الأحاديث من إضافة التصدر إلى مفعوله أي باسترائهم الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له مسائل تتعلق به منها مسألة شكولات معنى الوضع لغة مصطلعا ثم بحث طويل وبعده مسألة الثانية مسألة الثالثة يأثار في الضعين مسألة الرابعة كذلك أيضا له مباحث كثيرة مسألة الخامسة مسألة الثالثة وننتقل إلى الذي يليه. وبعد أن بين لنا أن مصنف يعرض عن غير هذين الصنفين فمن جملته كما سلسل أن المرتبتين السابقتين بدأ بالعالي ثم ذكر بعده الواطي المتوسط كذلك بدأ هنا بالدرجة العليا الممتازون وهم المتهمون والوضعون من باب أولى فهؤلاء الوضعون أو متهمون بالدرجة الواحدة الأولى ويلي ذلك درجة أخرى متوسطة لأن الضعف مرات من هم؟ هم من غلب المنكر في رواياته أحد المناكير أو الغالب أحاديث واهيات فهؤلاء يلون من هؤلاء الذين سبقوا هم درجة أولى في رد أحاديثهم ويلي هؤلاء من كان في نفسه كان رجل معتبر لكن غلب على أحاديثه الأوهام غلب منكرا فهذا لا ننظر له أما المتهم بالكذب أو وضعه فهذا نفسه مجروح بحد ذاته مجروح وهؤلاء لكن رواياتهم مجروحة وإن كان أن أعطيهم وزنا مثلا في عبادتهم وما إلى ذلك هذه أيضا تختلف عن الأولين الدرجة التي مضت لنا وهم من أشار إليهم بقوله ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى من القسم الثالث الذي لو أعرج عليه منكر الحديث أو من الغالب على الغلط منكر الحديث أو من الغالب على الغلط قال فقال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه هذا فيه فائدة وهو أن الذي يترك حديثه من غلب غلطه من غلب روايته المنكرات غالب أحواله إذن يعني الإعطاء للأغلبية حكم الكل يلغي أحاديثه أما إذا كان مثلا أقل نصف عند بعضهم أو أقل هذا ليس هكذا لماذا؟ لأن هؤلاء الأخطاء لا يخلو عنها حتى الرفعاء الذين كانوا في الدرجة الأولى أحيانا يخطئون لكن بسبب يعني الكثرة والقيل لا يتفاوتون فهؤلاء الذين كانوا دون النصف هؤلاء أحاديثهم تصل للاعتبار وتصل للاختبار وتصل يعني لأشياء يعني نستفيد منها
فأما إذا كان غالبه هكذا يلغى، يعني حكما إعطاء للأكثرية حكم الكل، الأغلب الكل إيه الأكثرية وإعطاء حكم الكل. ولذلك يقول: وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسك أيضا عن حديثه. إذن عرفنا أن من غلب غلطه، أن من غلب نكارة أحاديثه هذا لا يلتفت إليه، لا نعرج على أحاديثه، أعطانا إيه ما نعتمد عليه في رواية المحدثين الذين عندهم أخطاء ننظر إلى الأغلبية، فإن غلب فلا، وإن كان أقل من ذلك هذا له حكم آخر. إذن لا بد أن نعرف بماذا نعرف نكارة رواية الراوي، هذه هي المهمة وهي التي يبينها الآن، وهو أنك تنظر إلى رواية الراوي، سواء كان يعني تجعله في الدرجة الأولى التي مضت أو في الوسطى أو في هؤلاء الذين سبقوا أو في الآتي، بماذا تعرفه بنظرك إلى مروياته. هذا هو المعيار، معيار الشخص أو المحدث النظر في مروياته، لأنه إذا روى ما يروي إلا ما يعني إلا ما يروي الآخرون أيضا، فإن كان يتفرج بحاله يمشي دائما وحده فهذا أنت توقف عنه، يعني لا تلتفت إليه. وهناك من يروي ما يرويه غيره، فهذه هي المعيار الصحيح، وذلك أنك تنظر في الأحاديث التي يرويها موافقا للثقات، تنظرها، فتنظر فإذا نظرت إليها ووجدته في أغلب أحواله يوافقهم ويشاركهم يعني على موافقة، فتعرف أنه ضابط. فإذا انفرد بروايه فلك أن تعمل به وتقول تروي عنه. وإذا كان أغلبه إذا روى ما رواه الثقات دائما يخالفهم أو بالأغلبية، فإن ذلك تلغي ما تفرد به وما وافق فيه غيره، فهذا هو المعيار. ولذلك قال: وعلامة المنكر في رواية المحدث من الحديث ماذا؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث لماذا نعرفه؟ إذا ما عرضت روايته من الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته. هذه متى تكون؟ عند روايته ما رواه الثقات. إذا روى شخص جاء إلى الزهري وقال: حدثنا الزهري، وهذا الحديث الذي حدثه به غيره من روى عن الزهري، ننظر روايته في كم موضع، في كم نقطع وخالف، في كم نقطع يوافق. فإن كانت مخالفاته لهؤلاء الثقات في رواة الزهري قليلة، إذن نقول هذه كعادة الحفاظ من قليل. وإذا كان غالب ما يرويه مخالف لهم، إذا عرفنا أنه ليس من ضابط رواة أو حفاظ أحاديث الزهري. فيقول: أن ننظر وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية روايتهم أو لم تكد توافقها، خالفت على طول، أو لم تكد توافقها، معنى ذلك أنه أغلبية وافق في بعض الأحيان أو وبعض الأغلبية مخالفة، هذه أو لم تكد توافقها. طيب، إذن لا ننظر إلى رواية الراوي وتفرده برواية أي حديث لم يروه غيره، ها؟ بمجرد أن ينفرد راوي حديثا ما يعني لا نحكم عليه بأنه ضعيف أو لا يقبل حديثه، حتى ننظر ونفتش في الأحاديث التي رواها موافقا للآخرين. لماذا؟ لأن بذلك يتبين أن نقبل هذا أو نتركه. فإذا بحثنا ووجدنا روى عن شيخ من الشيوخ المعتبرين وله رواة معتبرون وروى معهم حديثا ما، ننظر نقابله. فإذا كان 100% موافق أو مخالف 100% أو في الأكثر في الأكثرية، عرفنا أنه ممن لا يلتفت إليه. إذا الحديث الذي انفرد بروايته لا يلتفت إليه. وإذا كان الأغلبية يوافقهم أو 100% يوافقهم وهذا نادر، أو الأغلبية يوافقهم وينذر مخالفتهم له ولا تدر ذلك، فإن ذلك قبلنا هذا وقبلنا الذي انفرد به أيضا. هذه المعيار. لماذا؟ لأننا تبينا أن هذا من حديث الضابطين، فإذا انفرد بحديث معناه سمعه من ذلك الشيخ منفردا عن السؤال الآخرين ولا يضره تفرده، لأن الشيخ يحدث الواحد ويحدث أكثر من واحد، ولا نقول من يشاركك في هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه تبين لنا فيما وافق فيه الآخرين أنه صادق مقيم. فلذلك قال: وعلامة منكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته 100%، أو لم تكن توافقها، يعني الأغلبية لا تقرب توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثك ذلك، ماذا نتيجة؟ كان مهجور الحديث غير مقبول في هذا مؤكد. كان مهجور الحديث سواء كان الذي خالف به أو انفرد به كله يلغى. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه ليس من أهل الضبط والإتقان، غير مقبول ولا مستعمل، هذا مؤكد أيضا، ولا يستعمل في أي. فمن هذا الضرب هناك يريد أن يضرب لنا أمثالا في الواقع حتى تطمئن نفوسنا بأن هؤلاء نص عليهم مسلم، ولنا أن نبتدي به فنبحث في تراجم الرواة ونستخرج مثل هؤلاء ونضيفهم إلى هذا كما سبق لنا. قال لي: وإنما مثلنا هؤلاء ليكون تمثيلهم فتنة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله في ترتيب أهله فيه. هذه أيضا تأتي هنا. هناك قلنا الناس يتفاوتون في الرتبة العليا ننزلهم على قدر ما، وهناك أيضا هناك منزلة الساقلة، أيضا هناك من يكون أرفع وهناك من يكون أخف، وهناك يعني يتفاوت. فلا بد أن نعطي كل ذي حق حقه في الرد والقبول. فمن هذا الضرب منهم؟ فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر هذا قال: عبد الله المبارك، كنت لو خيرت بين أن ألقى عبد الله بن محرر وبين أن أدخل الجنة قبله لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. من شدة يعني هذا يدل إيه؟ على شدة حبه للعلم ومحبته للعلماء. ذكروا له ما شاء الله، ما شاء الله عبد الله بن محرر محدث كذا، فكان مشتاق لرؤيته. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه ما جنة كانت بعرة أحب إلي منه. هذا يعني عبد الله المبارك مع شدة ورعه كان من أورع الناس ومن أسفل الناس ومن ألزم الناس للسانه، ما يتكلم في الزعيم. لكن هذا دين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك وسعت إن شاء الله في نص الكتاب. فالمهم إن مثل هذا الرجل ذكره كثيرا في هذا من هذا الضرب الذين لا يرون إلا مثل هذه الأحاديث، عبد الله بن محرر كذلك أيضا، ويحيى بن أبي أنيسة هذا أخوه زيد بن أبي أنيسة من رجال الكتب الستة، لكن هذا ابتلي بهذا. وكان أخوه يقول: لا تروا عن أخي يحيى فإنه يكذب. نسيت هذا نص أخيه جرحه وقال كذبا. قال: والجراح من هذا كذلك أيضا أبو العطوف وعباد بن كثير، عباد كاسمه عباد. يقول عبد الله بن عبد الله المبارك: سألت الثورية فقلت إن عبادا بن كثير من تعرف حاله عبادة ما شاء الله ليل نهار قائم فايض من تعرف حاله، وإذا حدث أتى بأمر عظيم، أفترى أن أقول للناس لا تأخذ عنه؟ قال الثوري: قل لا تروى عنه. قال: فكنت بعد ذلك إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت على عبادته، أثنيت عليه في عبادته، ثم أقول: لا تأخذ عنه فإنه كذاب. الله هذا إيه؟ هذا القبيل من العباد. العبادة أمر والعلم أمر آخر. السبب في ذلك يا مشايخ أنه ينقسم إلى قسمين، وسيأتينا هذا، ينقسم إلى قسمين. العباد الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم زنادقة، قسم زنادقة زكريا اللي اسمه غلام اسمه خليل وإلى آخره ويأتينا. فهؤلاء زنادقة مرتزقة، يعني يريدون ماذا؟ الرزق من الناس وكذا وكذا، فهؤلاء يكذبون والناس يتوهمون عبادتهم خضوعا. والآخرون يعني عندهم قصور في العلم، هم ما شاء الله في العبادة مستوى عالي لكن في العلم قاصرون، ويظنون أن مثل هذه الأشياء التي مثلا يكذبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الدعوة إلى دينهم وجلب الناس، فيكذبون لهذا المعنى، فبهذا دخل عليهم. وهذا في حد ذاته محرم، لكنهم لسلامة صدورهم أو يكون هناك سلامة صدورهم. يقول كان عندنا شيخ قبل فترة يعني من شيوخنا فيقول إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف, كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون هؤلاء جراح؟ كيف حديث الرسول ضعيف؟ النبي حديث ضعيف؟ ما يعرف. هو بليغ في البلاغة والنحو والصرف والمنطق كلها إمام, لكنه لا دراية للحديث. فإذا قرأ كتاب حديث أحاديث يقول في آخرها هذا حديث ضعيف, يستغرب كيف يكون ضعيف؟ هذا معناه إنه جهله أده إلى هذا. فمثل هؤلاء إذا قال أي أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون في خيرا, لأنه ما يحدث عن رسول الله إلا من كان يعني مسلما مستقيما, فيأخذون عنه ويحدثون عنه. البلية ليس في هذا, إنما الناس يعتقدون في مسيرة اعتقاد عجيبة, لأن من اتسم بين الناس بالعبادة والتقوى وإلى آخره كل الناس يصدقه. فهذه الأكاذيب إذا جاءت عن طريقهم هي الصمود, ما يمكن أن يتركها. بل بعضهم يقول أنا شيخنا أعطانا هذا ولا نتراجع, مشكلة هذه. فلذلك يعني كان أجر ماذا قال في ألفية المصطلح, وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا, فقبلت منهم ركنا لهم حتى أدانها الألهم هم. فيعني وشرهم صوفية, لماذا؟ لأن الصوفية خاصة يعني عند عامة الناس عندهم وقع عظيم ورفع درجة, فإذا وضعوا أحاديث تقبل منهم بدل من آيات يعني يأخذون المحدث يعني يأخذونه من هذا الصوفي. فلذلك شرهم يعني أطر وأعظم, فشرهم صوفية. وعلى ما ذا ويحيى بن أبي نيسة وكذا عباد كثير, وحسين بن عبد الله بن جميرة وعمر بن صهبان ومنح نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نتشاغل هذا الصنف يعني فلسنا نتشاغل على حديثهم, فلسنا نعرض على حديثهم أي لا نميل إليه ولا نتشاغل به. لماذا؟ لأن حكم أهل العلم, لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم, هذه قاعدة عظيمة يريد أن يؤسس لنا قاعدة نعتمد عليها ونحفظها, وهي مذهب أهل العلم والذي نعرف مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث, سواء كان تفرده باستقلال الحديث يعني تاما كاملا او تفرد بزيادة شيء, ما هي ميزته او ما هو الطريق نصل الى ذلك. اي محدث يحدث قال رسول الله بماذا نعرف قبول حديثه؟ يقول مذهبهم ماذا؟ ان يكون فشارك الثقات من اهل العلم والحفظ في بعض ما روى وامعن في ذلك ان شاء الله, يعني شدد ودقق في ذلك. وذلك انه اذا ان يروي بعض الاحاديث مع الثقات الموثوق بهم ويوافق في ذلك لا يخالفه وامعن في ذلك على الموافقة لهم. فاذا وجد كذلك يعني اذا شارك الثقات من اهل العلم والحفظ, اذا شارك الثقات لا يخالفهم بل يمعن في موافقة لهم ماذا؟ ثم زاد بعد ذلك شيئا. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه, سواء كانت الزيادة زيادة على حديث رواه الآخرون أو كان زيادة بمعنى أنه زاد حديثا ليس عند غيره كاملا يعني, فماذا؟ قبلت زيادته. هذا معيار, المعيار الذي نعتمد عليه في أي محدث نريد أن نقبل حديثه أو زيادته التي يزيدها على بعض الآخرين, ماذا؟ ننظر فيما وافق فيه الثقات, هل وافقهم فيه أم خالفهم. فإذا كان على الموافقة يأتي رواية كلها موافقة للثقات الحفاظ, فعند ذلك ما يزيده أو ينفرد به لحاله يكون مقبولا, وهذا هو معيار صحيح. فأما ثم يعني يريد أن يبين لنا, يضرب لنا مثلا لبعض الدعاء الوضاعين أو الوهاد يعني حديثهم واهية بسبب أنهم يعتمدون على بعض الثقات على بعض الأئمة. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري, لماذا يعمد عليه؟ أن يقصده ويعتمد عليه في رواية حديثه. لماذا؟ في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين المتقنين لحديثه وحديث غيره, أو لمثل هشام العروة, هذا أيضا مثال آخر يعني هشام العروة معروف الحجاز, والزوري كذلك معروف الحجاز غيره. فهؤلاء قال
لما رأى أصحابهم مشارق الأرض ومغرب طببوا قال أيضا أنا أنضم إليه وأروي عن إليه عن الزهري. لماذا؟ لأن الزهري طبق الذكر والأثر، فإذا ذكرت أحاديث عن الزهري ما أحد يردها، هذه نيته، ولكنه ليس هكذا. ماذا يقول أو لماذا هشام بن عروة وحديثهما حديث الزهري وحديث عروة عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني معناه كل أحد يعرفه بالاشتراك يعني، ولأن مبسوط عندهم. قال نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق إنه في أكثر، يعني رواة الزهري ورواة عروة أكثر متفقون على نقل أحاديثهما، فهذا فيروي على اتفاق بأكثر، فيروي ذلك الذي اعتمد إلى الزهري وعروة، فأما من تراه هذا من تراه هو الذي يروي، فيروي عنهما عن الزهري وعروة أو عن أحدهما العدد من الحديث، عدد كثير يعني من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، لهم أصحاب لهذا أصحاب ولهذا أصحاب الاشتراك والانجراج، لا يعرف أحد من أصحابهما، هذه واحدة لا يعرف أحد من أصحابهما، هذه لا تكفي، إنما نظن إليها ماذا، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عنده. إيه نظم الأمرين، انفرد بأحاديث عن الزهري وعن عروة، عن الزهري وعن هشام، لكن هل هذا يكفي للحكم على أنه كذب أو أوهم؟ لا، لابد أن نلاحظ الأمر الآخر، وهو أنه لابد أن نشارك الثقات من أصحابهما في رواية الأحاديث الأخرى، لكنه ماذا؟ لكنه لم يوافق بأحاديثهم الأخرى وانفرد بهذا، فعند ذلك ماذا؟ لا يعرف أحد من أصحابنا وليس من قد شاركهم في الصحيح ما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله تعالى أعلم. يعني أن مثل هذا أولا أراد أن ينسق سلعته بما ذاك تبع عليه كشوان الهدف، هذا منقول عن الزهري وعن الشيخ هشام، لأن الناس يعرفون هذين ويعتمدون كل ما حدث عنهما، فأراد أن ينسق سلعته بهذا فنقل حديثنا، وليس ممن يشارك أصحاب هذين الإمامين في أي حديث، لا مجال له في هذا وانفرد بهذا، فإذا ماذا؟ ما يجوز قبول هذا الحديث سجي من الناس هذا الحديث، سواء كان زيادة في بعض الأحاديث أو انفراد في أحاديث مستقلة، لا يمكن أن يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه ظهر لنا أنه مستعيل وليس من أصحاب الزهري ولا من أصحاب هشام بن عروة في شيء، وهذا معيار صحيح ومعيار ينبغي أن ينظر بعينه بمنظار يعني قول، ينبغي يعني دائما يعني يكون ملاحظة في معيار أو في التفاوت بين الناس، ولذلك نقول إن فلانا يقولون في مثل هذا ما رأيناه في جيش فلان ولا يوما واحدا، هذه يعني داهية عظيمة، يقولون إذا حدث عن شخص فيقول إمام من الأئمة والله ما رأيت فلان في مجلس فلان أبدا، فإذا نجمع معنى ذلك أنه افترى ويقول حديثه بهذا، لأن شيخنا أخبرنا بأنه ما رأى في مجلس فلان وهو ألزم، فكيف يروي عنه والشيخ ما يعرف هذا الحديث؟ فهذه معيار يعني عظيمة، معيار عظيم ينبغي الاعتماد عليه، الاعتماد عليه. وعلى الإجمال الإجمالي بين رحمه الله تعالى أنه كما يترك أحاديث المتهمين كذلك يترك أحاديث من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، ثم بين ما ورد به الحديث المنكر، وهو أنه إذا عرضت روايته رواية راويه على رواية الحفاظ الأثبات حالفت روايته روايتهم، فإذا كان كذلك لا يقبل حديثه بل يكون مردودا. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع حيث قال فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر إلى آخره، ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به المحدث أن يشارك الثقات الأثبات فيما يروونه من الأحاديث ولو في بعض مروياته، ولو في بعض مروياته، يعني لا يشترط أن يكون يحفظ حديث ذلك الإمام كله، يعني إذا روى لكن الجزء الذي يرويه لابد أن يوافق، إنما لا يعتبر مثلا أن هناك مثلا أصحاب للزهري لازموه سفرا وحضرا وأحفظوا أحاديث كثيرة، ولا نقول له إيه تحفظ هذه الأحاديث كلها، لا، بل نقول كم تحفظ هذه الأحاديث، ها يقول 100 حديث، فنقول هذا ثم ننشرها مع أصحاب الآخرين، فإذا وافقت سليم تقارن من أهل النقل وقبول الزيادة لهم،
وإذا لم توافق بذلك فإذا عرفنا أنه يكذب. المشاركة ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به محدثه أن يشارك ثقات الأثبات ما يروونه من الحديث ولو بعض مروياته فوافقهم على ذلك. فإذا كان كذلك ثم زاد على أصحابه قبل الزيادة. وأما الذي يروي عن الأئمة المشهورين كالزهري وهشام بن عروة ممن اشتهر بكثرة الأحاديث وكثرة رواة الأثبات المتقنين ما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ذلك الراوي شارك ثقات الحفاظ في روايته أحاديثهما الصحيحة، فلا يجوز قبوله لكونه منكر الحديث. والله تعالى أعلم. هذا مما لا يمكن أن يعتمد عليه. وقال حدثنا أبو خليفة كذا، فقال له ابن حبان ولا من هو؟ قال له هل لقيت أبا خليفة؟ والله ما لقيته. كيف تكذب علي؟ قال والله أنا حرفتي أسعد الناس، فإذا لم أحدث ببعض الأحاديث ما أعطني شيئا، وأنا أحفظ هذا السند ودائما أسأله. هكذا يعني أبو خليفة ما لقيه في حياتي، ولكن سمع محدثا يقول حدثنا أبو خليفة، ويسأل يقول يسأل الناس، بعد ذلك يقول يا جماعة أنا محتاج أعطوني شيئا، والناس أبدا يعني يحترمون هذا الحديث ويعطونه شيئا. وابو بعضهم قال يا شيخ يعني المناقشة لمثلك مناقشة مثلك لمثلي ليس يعني مما يليق بمثلك، انا متكسف للناس وانت عادي محترم خذني وحاجتي للناس. الله المستعان. هكذا يعني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فلا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا لا خير في رغبتنا ولا سوء دعنا الله خير سبحانه ربنا ربنا من امن سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الدرس ساعه كامله سواء تاخر ام تقدم، لو جئت بعد العشاء مباشره لا اعطيكم اكثر من ساعه. اعلموا ان الدرس ساعه كامله لا تنقص منه. تاخرنا لفائده وهو انه يكون يلزم الناس هدوءا، لاننا لو باشرنا بدايه الدرس في الاول ما انتهت الصلاه يكون يعني فيه ما لا يليق، فلذلك نؤخر قليلا. لكن تاخيره لا يؤثر لانه ساعه يا مشايخ، لا تتوهموا اننا بالتاخر ننقص منه، لا هو ساعه، فاذا نقص من الساعه بكم يعني نقول لسه ما وصل. اما هو تقدم تاخر وساعه، واما تاخيره قليلا هو السبب كما ذكرت لكم انه يكون اهدى، وبالتالي الذي ياتي في مساجد ويصلي في مساجد اخرى يلحق. هذه فوائد رعيناها، فهذا هو السبب. واما الدرس لا ينقص وتقدم متاخر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.